الله تعالى فصل، وهذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقوله إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكر الحكمة والتعليل، أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منة تكدره، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة، بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة، وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم، ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم، ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع، والواقع شاهد بذلك، بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به، فيا منكرا هذا تأخر فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس، فمن كان مراده وجه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به.
جزاك الله خير. يقول في الفصل، هذا فصل عظيم جدا، وهذا الفصل كله يخاطب به أهل كمال الإيمان، يخاطب به أهل كمال الإيمان، فإن خوطب به أمثالنا ممن ليس عندهم كمال الإيمان فهو تحفيز لنا على تكميل إيمان، يعني هو يخاطب به أهل كمال الإيمان أهل مزيد الطاعة، ويخاطب به أمثالنا نحن لنتشجع على محاولة تكميل الإيمان. فيقول في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم من الكلام في الشوق إلى الجنة، فقال هذا مبني على أصلين، الأصل الأول أحدهما، نقول أحدهما أو أحدهما، أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان، يعني الغذاء هنا المقصود ليس غذاء البدن بل هو غذاء الروح والقلب، غذاء الروح والقلب، الطاعة تغذي الروح والجسم كما يحتاج إلى غذاء ليقوم ويمارس وظائفه، القلب يحتاج إلى غذاء، وإذا امتنع عنه الغذاء مرض كالجسم، جسمك يحتاج إلى عناصر، العناصر تحصلها أنت من الطعام والشراب، فإذا لم تحصل هذه العناصر ضعف جسد، ضعف جسده، وقد يؤدي إلى تفاقم المرض وقد يؤدي إلى الموت، كذلك القلب يحتاج إلى غذاء، فغذاء القلب ليس بطعام وشراب وإنما غذاء القلب بالتوكل، والتوكل المبني على المحبة، لأني أنا أحبه وأخاف منه وأتوكل عليه، أصدق التوكل عليه، هذا التوكل هو أعظم الأغذية للقلب. فيقول غذاء الإنسان وقوته، يعني غذاء القلب وقوته. معنى ذلك إن القلب إذا لم يحصل له التوكل فقد القوت والغذاء وقوامه، كما عليه أهل الإيمان، المقصود أهل كمال الإيمان، وكما دل عليه القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والاطمئنان يكون بعد الغذاء. فأنت طول ما أنت جائع جسمك في قلق، كذلك طول ما قلبك جائع قلبك في قلق. فإذا غذيت الجسم بالطعام استكان الجسم، وإذا غذيت القلب بالذكر والتوكل اطمئن القلب. فألا بذكر الله بغذائه يعني تطمئن القلوب. فهنا ابن القيم رحمه الله يتكلم على كمال الإيمان. كمال الإيمان يقول بالذكر، والمقصود بالذكر هنا الذكر الخاشع، وليس مجرد تحريك اللسان. فألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهل الإنسان إذا كان ذاكرا من دون أن يستحضر قلبه يطمئن قلبه؟ لا. ولذا الذين يقرؤون في السرادقات مثلا، هو يقرأ أعظم الذكر، يقرأ الذكر الحكيم، لكن لا يحدث له اطمئنان في القلوب. هو يقرأ وينتظر الإعجاب، وتراهم تتعجب: أنا مغرم بهذا المثال، مبتلى به، شوف ما بيقرأوا، ويبعد عن السماعة. إيه عم ومنتظر الإعجاب والصريخ والإعجاب الناس، ومنتظر في المال. فهل هذا بذكر الله يطمئن قلبه؟ هل هذا يعود مطمئن القلب؟ أبدا. يأكل ويشرب، وربما أخذ المحرمات، ما أخذ المخدرات والعياذ بالله. فالمقصود بذكر القلوب هو الذكر الذي يكون باللسان مع خشوع القلب. فإذا خشع القلب بدأ القلب يستقبل الغذاء، يخشع فيستقبل الغذاء الذي يكون باللسان فيطمئن ذلك القلب. فقال هو: وكما دل عليه القرآن بقوله إيش؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا كما يقوله من يقول إن عبادته تكليف ومشقة. هو هذه قاعدة صحيحة أصولية فقهية صحيحة: العبادة تكليف بما فيه مشقة. فعل، لأن وأنتم تعلمون لكم أصحاب لا يصلون، هو مش مجبور الفجر بدري، هو بينام في الليل. أما أنت من أول أن تنام مشغول بأنك لا تفوتك صلاة، وفي أفضل مني ومنك مشغول بأن لا تفوتك صلاة قيام الليل قبل الفجر، وفي أفضل منه مشغول بأن لا يفوت الثلث كله، لأنه يريد إحياء الثلث بذكر ودعاء وصلاة واستغفار ويستعد لصلاة الفجر. فصلاة الفجر بالنسبة له دي بديهية، بالنسبة لغيرك هذا جهاد أن يستيقظ الفجر، جهاد عظيم. أنت بالنسبة لك الأمر منتهي، وبالنسبة للي هو أفضل منك أمر صلاة الفجر هذا أمر مخلص مفروغ منه، لكن هو مشغول بما قبل القيام في الثلث الأخير من الليل، وقيام بدون تضرر وبدون ضيق، وقيام مع الاستعداد للذكر والخشوع وتربية الإخلاص، لأن يعني الإخلاص يكتسب. فمشغول في الثلث الأخير ومشغول يراجع عليه ورد يراجعه، وعليه صلاة يصليها، اللي يصلي ثلاثة واللي يصلي خمسة واللي يصلي سبعة واللي يصلي الحداشر، وعليه استغفارات وتوبات وطلب أرزاق، وهناك من هو مبتلى بشيء وعمل يتضرع ويبكي لله أنه يخلصه من الهم الذي فيه، من المرض الذي فيه، من مشكلة عند أخيه، من مشكلة في أولادك في عيالك، من مشكلة عند زوجته، كثير جدا. فهؤلاء قائم يحيي يغذي الإنسان، يغذي الجسم. قائم يشوي بالليل، في ناس تقوم تشوي، قائم بالليل يشوي، هذا قائم ليغذي القلب، قائم يغذي القلب. فهذا يتغذى قلبه تغذية عظيمة جدا. ثم ينتهي الأمر بصلاة الصبح، يعني صلاة الصبح عنده ليست هينة ولكنها مفروغ منها. كان اللي يحافظ على السنن هذا يتخيل أن يفرط في الفروض؟ لا يمكن. اللي يصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر يتخيل يترك صيام رمضان؟ لكن أنت الآن ترى الناس تترك الفروض نفسها، تترك الفروض نفسها، فالناس درجات. فهناك من يحرص يقول كما أحرص على غذاء جسمي لابد أن أحرص على غذاء قلبي. أما الآخرون فيقولون التكاليف الأوامر الشرعية هي تكليف بما فيه مشقة، فإنه يكلفني بأن أقوم وألتزم بخمس صلوات في اليوم والليل، ويكلفني بالتزام صيام شهر في العام، ويكلفني بأن أحج مرة في العام، ويكلفني أخرج جزءا من مالي والمال عزيز علي وحبيب إلى قلبي، فيكلفني زكاة بإخراج جزء من مالي. فيعتبرون وهذا حقيقة إن التكاليف الشرعية أو الأوامر الشرعية تكلف بما فيه مشقة فعلا. لكن ابن القيم يتكلم على إن العموم تكلف بما فيه مشقة، الخصوص تكلف بما فيه لذة لأن اللذة في المشقة. فيقول مثلا الإنسان الذي لا يحب الحركة، الحركة بالنسبة له لسه همشي رايح كذا، المشي متعب، لكن العاشق يمشي وهو سعيد، يسهر وهو سعيد، يتكلم وهو سعيد، ولا لا يشعر إلا بلذة. فهو ابن القيم يقول ينبغي أن تتحول التكليف ما فيه مشقة إلى أنه تكليف بما فيه إيش؟ لذة. فإذا تحول إلى تكليف بما فيه لذة غذي القلب، وإذا غذي القلب أفلح الإنسان. هذا مقصود ابن القيم رحمه، مقصود عظيم جدا، مقصود عظيم جدا جدا. فهنا يقول هو لا ينكر، ولكن ينكر على أهل اللذة أن يكون التكليف بما فيه مشقة. وهذا يقول لك 17 ركعة في اليوم، انت بالنسبه لك الذي تحافظ على السنن الكثيره 17 ركعه في اليوم، 17 ده بالنسبه يقول لك ده بالنسبه لي انا، بالنسبه له هو 35 43 انا بحافظ. يقول لك انا لا اقصد اياي خالص، انا احافظ على 12 ركعه في اليوم لأفوز ببيت في الجنة، غير ال 17 ركعة. طب حافظ على 16 وحافظ على 11 في الليل وحافظ على ركعتين الضحى، يبقى المسألة مش 17 ولا 44 وهو مستقله. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنة الوقوف عند 11 خلاص. لكن هناك من يأخذ بالرأي الآخر، وهذه المسألة فيها خلاف، فممكن يصلي 100 ركعة يفضل طول الليل قائل، وفي حد يقول لك اختصر 11 صح. لكن هذا 17 ركعة تكليف ما فيه مشقة، يصلي والصلاة إن شاء الله تقبل أو تسقط وخلاص. أما الآخر الصلاة عنده هي مزاج، ولذا هو مشغول. السجدة الأولى هيدعو بيه، والسجدة الثانية هو مش مشغول بالتسبيحات الثلاثة ولا خمسة ولا سبعة. الثاني بعض الناس يصلي هي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان الله من حمد فيه. في بقى مشغول بان عدد التسبيحات هو لا يتوقف عنده، طلعت 7 8 10 15، وبعد التسبيح هو مشغول بالدعاء وتنويع الدعاء، ودعاء بمصالح الدنيا ودعاء بمصالح الاخره. انا استفدت في الدعاء، يقول لنا في صلاه الركعتين الاولين استفدت في الدعاء بمتاع الدنيا، يا رب ارزقني يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني يا رب وسع رزقي، يا رب اشفني، يا رب اشف ابي، يا رب اصلح زوجتي، متاع دنيا. فين بقى فين طلبت الاخره؟ وفين حق ابي وامي اللي مات؟ وفين حق جدي اللي مات الذي لم ادعو له؟ وفين وفين وفين؟ مشغول ده عقله، مشغول بماذا يا اخواننا؟ بزيادة الطاعات المستحبات. نقول هذا التكليف فيه مشقة؟ هل الإنسان الذي يفعل المستحبات يرى أن التكليف فيه مشقة؟ لو يرى التكليف فيه مشقة سيقتصر على. ولذا الصحابي رضي الله عنه في بداية الأمر رأى أن هذا التكليف فيه مشقة، فقال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، هذا مشقة فكفاية عليه المشقة. لا والله لا أزيد ولا أنقص. لكن قال العلماء وبعد ذلك صار الرجل والصحابة كلهم يتلذذون بالعبادات ويتنافسون فيها. لو شفت عبد الله بن الزبير وهو قائم يصلي ما لا تعتبره جماد، تظن جمادا، بل كان الطريق يقف عليه. الطير يظن هذا جمال من شدة الخشوع. إذا ركع إنسان الله أعلم متى يقوم بالركوع. نحن فابن القيم هنا لا يعيب على من يرى أن هذا تكليف في مشقة، ولكن إن كان من أهل الكمال فيعاب عليه. ولذا لك أن تلوم أصحابك وأحبائك على ترك قيام الليل أو على ترك السنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلوم زوجاته على ذلك؟ نعم، ويحضهن على ذلك. طب هل أمر الصحابة بأن المرأة تلقي الزوجة فإن لم يستيقظ رشت عليه الماء والرجل يلقي زوجته؟ هل عشاء؟ ولا السنن تكليف تبقى فيه مشقة. فهنا ابن القيم رحمه الله يعيب هذا القول ولا يعيب من ناحية الأصولية، لا يعيب، لأنه فعلا العبادات أو الأوامر هي التكليف تبقى فيه مشقة، لكن من ناحية لذة القلب وكمال الإيمان تكليف تبقى فيه ملذة، متعة، متعة يستمتعون بهذا، يستمتعون بهذا. أنا جنتي في صدري كما قال نتانيه رحمه الله. وهم الصحابة يفزعون، النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في مشقة، وده جعلت قرة، يعني أنا لذتي الكبرى في الصلاة. وإذا قارن الكلام بحب بلايا من دنياكم النساء وجعلت قرة عيني، يعني قرب باللذتين يا إخوانا. هو ما النساء دي لذة فقط، لذة فقط، ولا تكلم في مشقة؟ تقلبي فكرة مشقة. كل واحد يتمنى الثانية والثالثة والرابعة. يبقى ليس تقلبي في مشقة، بل إباحة ما في ملذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن ولا ما قرن؟ قال حب إليه من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعل الصلاة لذة عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم. ولذا أرحنا بها يا بلال، وإن كان الشواهد تشهد به أنه كان إذا حزبه أمر صلى، كل ما يتضايق يصلي. فلو كان إنسان يتضايق يجيب مشقة؟ لا، ده كلما حزبه أمر صلى. مفهوم هذا؟ هذا مقصدنا ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله. فيقول لا كما، فهو قول لا هنا إنكار ولا إنكار من ناحية الأصولية ولا ينكر، لكن ينكر على من ناحية أهل الطاعة، أهل الكمال يضيق بمشقة يستقل العباد، يستقلها فعلا. إيش الخمس رات بس؟ خمس رات فقط، رمضان فقط. الجارية تقول، الجارية جارية مطيعة، تقول لهم وأنتم لا تصومون إلا رمضان، رداني رداني، باعها الناس بالليل قامت توقظه، قوموا إلى الصلاة. قالوا صلاة إيش؟ قالت صلوا قيام الليل. فأنتم لا تصومون إلا الفرائض. ثم قالت ألا تتسحرون؟ قالوا احنا في رمضان مش سحر. وأنتم لا تصومون إلا رمضان، رداني رداني، بعتني إلى قوم سوء. انت بعتنا عند قوم سوء، بعتنا القوم سوء لا بيقوموا ليل ولا بيصوموا غير رمضان، فاعتبرته القوم ايه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح، فافلح ان صدق من هذا من اهل الايمان، لكن من اهل الكمال لا، اهل الكمال بيستقل صيام رمضان حجة واحدة في العمر 17 ركعة فقط، يقرأ جزء في القرآن فقط واحد، فمستقل الطاعة، مستقل الطاعة. ابن مسعود يبحث في نفسه عشان تعرف من هذاك جبال، يبحث في نفسه، يقول الصيام طاعة عظيمة، بس أنا غير قادر على الصيام، أنا بصوم رمضان وخلاص لا أقدر. طيب خلينا عوض في إيش؟ في شيء آخر، قرآن وصلاة، يقوم يصلي ويكسر الصلاة ويقرأ القرآن ويتدارس ويسبح ويذكر. فأنت إذا ضعفت عن واحدة شد في غيره، شد في غيرها، مجالات الطاعات كثيرة متاحة جدا. فابن القيم يتكلم عن هذا أخوان. يبقى إنكار هنا، الإنكار فاهم أنت هذا الإنكار، هذا إنكار من جهة كمال الإيمان، لأنه يقول العبادة تكليف فيها مشقة، ينكر هذا، ينكره على أهل الكمال، لكن ينكره على أهل الأصول. مفهومة؟ قال أنه لا كما يقول من يقول إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته. بيقوم يا أهواء الظهر أزل، طب هل نصلي؟ هو بيصلي لكن قلب تلف بكرة صيام. طيب تلفز قلبه ما صح صيامنا صح صلاتنا فبينكر عليه ينكر عليه. ففي ناس فعلا يقول لك رمضان جاي بقى ونقعد نعطش ونجوع وراح ناس راح نحج لسه نقعد جمرات وطلع وانزل استسقلون الطاعات إذا قال وإنها لكبيرة يعني إيش كبيرة شديدة صعبة ثقيلة إلا على. فابن القيم بيكلم عن الخشوع إذا على الخشوعين هي كبيرة بسيط بسيطة خاصيتها بسيطة جدا. وإذا نرى إخوة عندهم إيمان لما يصلوا في مسجد من المساجد العامة ويجد الإمام خفف يتضايق مع إنه هو أتم الأركان وأتم الشروط ما حسيتش إنه بصلي. يقول لك أنا ما شعرت بالصلاة. ألا أتكلم عن نفسي فعلا شفت إخوة كان لم أشعر بالصلاة لم أشعر بها. قال فمشق على خلاف مقصود القلب ولذته فعلا عند وعموم الناس يتلذذون بالطاعة. ها ها لا والله ما يتلذذ بالطاعة. ولما يكون في ماتش كرة شغال بتلاقي من استحى منه من الله قام ترك الماتش بس مع لذة القلب والضيق الشديد جدا خلص. ومهم منه من يصلي وعينه بس أسأل الله السلام والعافية كل توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال على خلاف مقصود القلب ولذته بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكر الحكمة والتعليم إن في علة في العبادات وفي حكمة في العبادات في علة وفي حكمة. العلة هي السبب الذي من أجله فعل الشيء أما الحكمة فهي غاية في فعل الشيء قد نعلمها وقد لا نعلم. فلا تقول الحكمة من خلق الإنس والجن هي العبادة لكن قل العلة من خلق الإنس والجن العبادة. أما هناك حكمة أخرى يعلمها الله سبحانه لأنه لا يحتاج العبادة. فالعلة أنهم يعبدوا وما خلقت الجن والإنس ليعبدون لكن ما الحكمة أن يعبدوا هو محتاج للعبادة. لا هناك حكمة معينة. فهناك من ينكر هذه الحكم أو لأجل التعويض بالأجر يقول إحنا نصلي لكي ندخل الجنة نطيع لكي من أجل كذا وهذا لا مانع منه ولكن لابد أن يقترن أيضا بحب الله تبارك وتعالى. يعني تصلي لتنجو من النار وتدخل الجنة وتفوز بحب ليس فقط لهذا وإحنا لا ننكر هذا بل الغرض الأسمى الزحزحة على النار ودخول الجنة لكن ليس كل جنة مع المحبة مع محبة الرب تبارك وتعالى لأن لا حياة القلب إلا بحب. لا يمكن القلب يحيا إلا بحب الله ولا يجتمع الحب والخوف إلا منه سبحانه عز وجل منه. فإذا نحن نعبد الله خوفا من ناره نعم طمعا في جنته نعم لكن مع الطمع في الجنة والخوف من النار هذا اقتران الخوف والمحبة بالله سبحانه وتعالى. أما هي معاوضة تقصدي تعبد تقول له طيب النهاردة أنا سبحت 12 مرة وصليت 17 ركعة وصليت ركعتين الضحى أخذ كام فدي اسمها المعاوضة. نحن لا نعبد الله للمعاوضة نعبده أولا خوفا وطمعا وحبا فيه ثم نريد من ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. قال لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منة تكدره يعني أنت لست لك منة لا تمن على الله قل لا تمن عليه إسلامك أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها. البعض يقول الصلاة رياضة والصوم يهذب النفوس ويخليك تشعر بالفقراء. مسألة الحكم هذه تؤدي إلى الناس إلى ترك العبادة. فلو قلت لواحد الصوم عشان الغني يشعر بالفقير والشبعان يشعر بالجائع ويعطيه يقول لك طيب سأعطيه بس لن أصوم. والصلاة رياضة يقول لك طب هروح الجيم هروح الجيم والسؤال تهذب النفوس يقول لك الموسيقى بتهذب النفوس فما يصلحش هذا الكلام. هذا الكلام يقال تبعا لا أصل. فابن القيم بيتكلم عن ايه قال أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات، العقليات اللي هي العقليات المنقولة لدخول الجنة والهرب من النار، كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة. فلاسفة بيدخلوا في العقليات ثم لا يربطونها بالنقليات فيضل العقل ويشرد. وإذا صوروا الله عز وجل من هو العقل الأسمى، إن ربنا عبارة عن عقل عظيم جدا، وهذا العقل العظيم جدا فضع على عقل أدنى هو عقل محمد صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاتصال الرباني بالرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة ارتباط عقول. هذا ارتباط العقول أنتج أشياء سميت ملائكة وسمية وحيا وسمية وسمية، لكنها ليست كذلك. وإذا الفلاسفة بيوصلوا في مسائل الإيمان إلى أن كل هذه عبارة عن تقريب لك، فربنا لأنه يعلم أن أنت أعرابي أو عامي لا تستطيع الفهم العالي الذي هو عنده، فقال لك في حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها نار، فيخوفك من النار ويطمعك في الجنة اللي فيها شجر وفيها ثمر وفيها تفاح وفيها نساء، وهي لا في جنة ولا في نساء ولا في تفاح ولا في شيء، ولا في نار ولا أنكال ولا جحيم ولا غصة ولا شيء، هو مجرد تقريب لأنه لا يفهمون إلا هذا. فلما يترقوا يوصلوا بقى للعقليات، إن ما في ملائكة ولا شيء، هذه كلها أشياء وهميات، والجنة عبارة عن أوهام والنار عبارة عن أوهام. فيقول لك الكلام اللي موجود في القرآن والسنة بيمهدك لفهم العقليات. العقليات يعني النفس والإلحاد، صح ولا لا؟ اتباع العقل في اتباع الهوى، لان انت عارف ان العقل اذا لم يكن صريحا فهو هوى. انا قلت لك القاضي ده قبل كده، قلت لك العقل اذا لم يرتبط بالنقل فهو يتحول الى هوى. لا، الصوفية عندهم القلبيات ودول عندهم العقليات، الصوفية عندهم شيء تاني خالص. ما هم ينتقون فيها الصوفي بيؤمن بالجنة ولا يريدها، الصوفي يؤمن بالنار ولا يخافها، تمام؟ الفيلسوف لا بيؤمن لا بجنة ولا بنار، ففين الفرق شاسع، الفرق شاسع جدا. يقول لك الصوفي لا تقول لي جنة ولا نار، أنا لا طمعان في جنة والنار ده أنا أبصق عليها فيها، فهو مؤمن بها لكنه لا يخاف منها، مؤمن بالجنة لكنه لا يريدها. أما الفلسفي فيلسوف لجنة إيه ونار إيه اللي بتقوله ده وهام، أوهام صلها، فيش لجنة ولا في نار. الفلاسفة لا ينكرون الشيطان، نعم لا ينكرون، هم بعد ما يبقى مريد هو ترك الشيطان خلاص، الشيطان ملوش سلطان عليه. لا لا، الفيلسوف لا بيؤمن لا بملائكة ولا بشياطين ولا بجن ولا بأي شيء غير المحسوس. يا عبد القادر، العقلاني الفيلسوف لا يؤمن إلا بالمحسوس، يعني يا قد يصل معك تقول له في ربك والرهول، في ملائكه يقول لك فين هي، في جنه فين، جنه فين، ده انت في عقلك. هو المعتزله منتظر الجنه الان، المعتزل لا يوم وجود النار الان، لا المعتزله يؤمنون بهما لكن سيوجدان، اما هما الان غير موجودتين. عقيده اهل السنه اللي كنا بنناقشها امبارح اول امبارح ان الجنه والنار ايش وموجودتان. بالنسبه للصوفي ها النار والجنه موجودتان، ولكن الجنه عباره عن سجن والنار دي ولا حاجه، دي مصيبه. فلا نقرب بين هذه اهواء، كل كله يتبع هواء. الصوفي لم يتبع النقل فاتبع هواء، والفيلسوف اتبع العقل فاتبع هواء. فهمتم يا شباب؟ فهنا هو بيقول ان هؤلاء بيؤهلوا الناس لقبول العقل، العقليات. هؤلاء عندهم عقليات، الصوفي عندهم ايش؟ وجدانيات. الوجد وجداني. لذا الفيلسوف، الفيلسوف سيقوم يرقص الله حي الله حي، لا يوم يا ترى ده الجنون ايه الهبل ايه الجنون. لكن الصوفيه شوف بقى في اليوتيوب الان وشوف بيعملوا ايه في المساجد الان، ورقص وطبل ونط، تلاقي لحى لحمه كده اتفرج عليها في الشيشان والاماكن، وعم يعملوا كده واشياء غريبه مرعبه. فالعقل الفيلسوف ملحد ولكن لا يقبل هذا، وهذا هذا مساق على الوجد، وهذا مساق على ايه؟ العقل اللي هو الشيطان. لا تبع الشيطان، والشيطان بيلعب بالكون، بيلعب بهؤلاء، بيلعب بهؤلاء. فابن القيم بيتكلم على العقلية، بيتكلم على الفلاسفة، تمام؟ كما يقول من يتقرب الى نبوات من الفلاسفة، فالنبوات عندهم كسب. فاهمين يعني كسب؟ اي واحد ممكن يبقى نبي ولا لا؟ لان هي عباره عن اتصال بالعقل الاسفل. الصوفي عنده النبي ده في مقام بسيط. ايه نبي؟ ايه نبي؟ ده في اعلى، في اعلى، في اعلى. الوجد، ما الولي ده؟ الولي ده اصل هم عندهم تحريف. يعني مثلا هم يقول مقام الولايه في برزخ فوق الرسول ودون النبي. الصحيح في البيت ده اللي قاله ابن العربي، قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. لا ازاي؟ شو مش فاهم ازاي الولد؟ البيت اللي احنا بنتداوله للصحابة بيقولوه مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. يبقى في نبي، في ولي، في رسول. البيت الحقيقي مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يبقى الولي النبي الرسول، التانيين عندهم النبي الولي الرسول. ها عرفت؟ فالولاية عندهم اعظم من ايش؟ من نبوة الرسالة، من نبوة الرسالة. ابن عربي كان، ابن عربي كان يريد يدمر الاسلام، يدمره تمام، ومتغوص. هو نصران وادعى انه مسلم لكي يدمره. فيمهدك لقول العقليات الذي يقول بتقرب النبوة الى الفلاسفة، يعني معناه ان النبوة كسب، فيض يفيض عليك، ومفيش حاجة اسمها اخر نبي ولا اول نبي. هو العقل اللي يتصل بالعقل الاسمى يجيب منه على طول مباشرة. بل الامر اعظم من ذلك واجل. ابن القيم بدل ما يدخل نفسه في مسألة العقليات لانها مجال اخر، دخل هنا في مسألة اخرى اللي رجعت مرة اخرى الى مسألة ايش؟ لذة القلب ونعيم، يعيدك اليها مرة اخرى، اللي هي مسألة كمال الايمان. تمام؟ فقال بل الامر اعظم من ذلك كله واجل، بل اوامر المحبوب اللي هو الله والرسول. الرسول محبوب فيه، محبوب تبع، وأوامره تبع. من محبوب الأسماء الأوحد هو الله. قرة العيون، أوامر قرة العيون، أوامره قرة العيون. يعني أوامره هي مصدر سعادة، ليست مصدر مشقة كما يقول الأصوليون، وإنما هي مصدر سعادة. كالعاشق يتمنى عشيق، العشيق يطلب منه شيء. وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. كل هذا أنا مقيده هنا بأنه عند من كمل إيمانه، عند من كمل إيمانه. ثم فسرها فقال فقرة عين المحب. من المحب؟ طيب شيل كلمة المحب وضع بدلها شيئا، كلمة واحدة، العبد، العب. نقول كلمة واحدة. فقرة عين العبد، العبد الحقيقي، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم العباد، بل كلمة أحمد ومحمد لأنه عبد. فقرة عين المحب في الصلاة. هنا يقصد محمد ولا لا؟ هو اللي قال قرة عوجي ولا قرة عين في الصلاة. والحج، يبقى دي عامة، الأولى خاصة والثانية عامة. وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك. ما هو ذلك؟ طاعة أوامر الله. هذا السرور كله، السرور كله طاعة أوامر الله. وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب من العجاب، لأن أمتع عبادة هي الصدقة. أمتع أمتع عبادة هي الصدقة. أول شيء في الصدقة ما بتؤكد لك أن أنت لست شحيحا ولا بخيلا. وكل واحد يحب أن يمدح لأنه ليس شحيحا ولا بخيلا بل كريم. فأول ما الإنسان يتصدق يشعر بلذة عجيبة جدا ويشعر يتخلص من الشح والبخل. والكرم صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. والصدقة بتطفئ غضب الرب. والصدقة بتباعد السيئات وتباعد النار عن الإنسان. فالصدقة عجب عجاب سيأتي الكلام له فيها عظيم جدا في فضل الصدقة. وليس كتير من الناس يقول لك احنا كلفنا أصلي طول النهار ما تقوليش هات 10 جنيه لا. وفي ناس تصلي ولا تزكي لأن تخلص من داء الشح والبخل صعب جدا صعب جدا. وأما الجهاد هذا لذة عظيمة عند من يبيعون أنفسهم لله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرع الجهاد. والدعوة لله فرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة فرع الأمر بالمعروف والأمر بالمعروف فرع الجهاد. والجهاد فرع التمكين والتمكين فرع إقامة الدين ماشي. والصبر على أعداء الله الصبر عليهم في الدعوة والأمر المعروف عن المنكر والقتال. فاللذة بذلك أمر آخر لا ينره الوصف. لذة أنك تأمر بالمعروف تنهي عن المنكر تجاهد في سبيل الله تقاتل في سبيل الله هذه لذة لا يشعر بها الفار في من الجهاد. لا يمكن يشعر بها من سعى للغنيمة فقط. لا يمكن يشعر بها من الجند المرتزق يا يحب الجهاد ها يريد الله ولا يريد ولا يهم ولا نصر شهادة ولا يدركه من ليس له نصيب منه من لذة. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. ولذا حب الصلاة يتفاوت وحب الزكاة يتفاوت وحب الصدقة يتفاوت. ولا نعلم أحدا أحب الصدقة أكثر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو في حب الصدقة أكثر من عثمان. لأن لا نكلم في الكم الصدقة نكلم في حب الصدقة. أبو بكر عنده السعادة دي يعطي كل ما عنده. عثمان عنده السعادة دي يعطي أعظم ما عنده. وإذا ما تصدق بمالي كلها يعني كونه صب الذهب صبا جهز جيش الأسرة سب البئر الروم هذه صدقات خيالية ولكنها بعض ما عنده عثمان وليست كل ما عنده عثمان. أن أبو بكر أتى بكل ما عنده. فلو عندك 10 جنيهات فقط صدقت بها أنت صدقت بكل ما عنده. عند الصديق أنه لازم صدق كل يوم. من تصدق اليوم صدق الآن. كل يوم يبحث عن طاعة أشوف الجنازة أتبعها يوم أصوم فتفوق على فوق غلب الكل. قال ولا يدرك من ليس له نصيب منه وكل من كان به أقوى كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. كل ما تحب الطاعة كل ما اللذة تزيد عندك. كل ما تحب الطاعة كل ما اللذة. في ناس تتلذذ بتلقين العلم الشرع وفي ناس تتلذذ بتحفيظ القرآن. كل ما يحفظ كل ما يكون سعيد ويمسك طفل يحفظه سورة بسيطة ويشعر بسعادة كبيرة جدا. ويعلم زوجته حاجة يشعر بسعادة. وفي امرأة تعلم تشعر بلذة كبيرة جدا وتيجي تعطيها مال من أجل التعليم فرح لأن هي حاسة بلذة كبيرة في التدريس والتعليم. ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل. الذي لا يفهم هذه الأمور هي اللي يخليهم يتعبوا نفسهم. قم ليل إيه ما تنام تستريح إيش اللي تقعد تصوم ليه والدنيا حر والدنيا عطش إيش هذا رايح تجاهد وتموت ليه. فهذا اسمه كسف وطبعه. كسف وطبعه يعني إيش كسف وطبعه؟ حجبته غيوم الغفلة. عن التلذذ بطاعة الله. فليتأمل اللي يريد بقى يعلم نفسه. احنا قلنا الإخلاص بالاكتساب وكل الصفات الطيبة إن لم تكن موجودة فيك فممكن تكتسبها. فليتأمل إقدام القوم، القوم يعني الصحابة على طول هم أفضل الناس على قتل أبائه. أبو عبيدة بن الجراح راح يقتل أباه وأبنائه، أبو بكر الصديق يبحث عن عبد الرحمن يقتل، وأحبابه يقتل عمه ويقتل يقتل ومفارقة أوطانه البلد اللي نشأ فيه. استركوا مكة ما قاعد يبكي على التراب، وسيب أرضي وسيب مالي، ما بكى، فارق الأوطان خلاص. وبذل نحورهم لأعدائه، يعني الهجوم على عدوه مع أنه متعرض فيه للقتل، ومحبتهم للقتل في سبيل الله، وإيثارهم له على البقاء في الذل، وإيثار لوم اللائمين. كيف تترك مالك؟ كيف كذا؟ لو تشوف أم مصعب بن عمير وهي تلوم فيه، هي مدلعاه، هي دللت مصعب بن عمير جدا، ولد مرفع العطر 40-50 متر أمامه، لبس حرير، وهذا يترك كل هذا ويسلم وهي تغير. يا ابني ليه؟ هي متعجبة كيف انت تؤثر الشظف وجلده تخشخ كجلد الحية، جلده ناعم كان، صار متخشف، صار شيء عجيب. ينظر له القوم يلوم عليه، لماذا تترك النعيم؟ خلى عثمان بن عفان استغرب منه، يا ابني انت راجل من أسرة غنية، ايش اللي تخليك تذهب مع محمد ولا هذه الاشياء؟ عثمان يقول له هذا الايمان يا خالد، طب تعال وروح مسكه لفه الحصير ويدخله ويولع فيه. هم يشعرون بهذا، الناس تلوم عليهم، يلوموا على سميه، يلوموا على ياسر، يلوموا على عمار، يلوموا على بلال. بلال هو بيتجرع على رمال الصحراء، عنده هذا ألذ من انه يرجع للكفر، عنده هذا ألذ. قال يوسف عليه السلام ربي السجن ايش؟ يعني ايش حرب؟ ألز اعيش في السجن بكرامة حر بديني، ولا ان ده يعيش في احضان النساء، واي نساء؟ جميلات النساء، عظيمات النساء، سيدات سيدات النساء، لكن السجن حب اليه صلى الله عليه وسلم. قال وإيثار لوم اللائمين وذم ولامته المرأة قالت لإلا، وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم. المخالف اللي يقول له أنت ضللت، أنت صبأت، أنت كذا، هذا عنده أحسن ما يقول له أنت عظيم، أنك كفرت خالص. ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوق قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع. يعني لو لم يكن يوسف عليه السلام عنده الاستمتاع بالسجن أولى من الاستمتاع بالحرام، هذا لا يمكن، صح ولا لا؟ لا يمكن. واللي قلت لك عن مصعب واللي قلت لك عن غيره لا غير ممكن، قال ممتنع. لو لم يكن فيه سرور في القلب كان ممتنع، اذا ما فيه سرور في القلب لك انا مجبر، انا مضطر، اعمل ايه؟ قال والواقع شاهد بذلك، يقصد واقع الصحابة وما حدث مع الرسل، بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه. فالعاشق دائما يحب يرضي المعشوق. فيا منكرا هذا تأخر فإنه، يا من تنكر وجود هذه اللذة اسكت كف تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. الخفاش أعمى، عمر الخفاش ما يشوف الشمس، فأنت عمرك عمرك ترى قلبك مغلق، وترى ناس كثيرة جدا رافض يصلي ورافض قلبه مغلق، والله يعرف اللذة كيف؟ والله ما يعلم، لا يمكن يعلم. فمن كان مراده وحبه الله وحياته في معرفته ومحبته، ونعيمه في التوجه إليه وذكره، وطمأنينته به، وسكونه إليه وحده. عرف هذا وأقرب، فلا يعرف هذه اللذة إلا من فهم الأمر. احنا مقصرون ولا لا؟ وكثيرا ما نفقد اللذة ولا لا؟ لكن ندرك هذا ونفهم ان في لذة، وان لم نمارس لكن فاهمين هذا الكلام، وفاهمين ان اللي بيقوم بالليل بيتمتع، واللي يقرأ القرآن بيتمتع، واللي يأمر معروف ونهى عن المنكر بيتمتع، ولو لم نفعل لتقصيرنا، لكننا نقر بصحة هذا الكلام. صح يا اخواننا ولا لا؟ اذا مجمل هذا الاصل كلام عليه. احسنت، بلذة القلب. ماشي، تفضل صلاة. طيب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به تعالى، برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه، ولذة النظر إلى وجهه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه، أو التي ينعم بها أولياؤه. ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما.
اسمح لي نقف عند الاصل هذا، وثم تعقب، لان العلم تعقب على الاصلين. الاصل الاول اللذة في الطاعات في الدنيا. الاصل الاول اللي اتكلمنا عليه لذة القلب في الطاعات الدنيوية، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذه لذة على امور دنيوية. الاصل الثاني لذة ستكون، اللذة التي ستكون هذه ما أحد ذاقها، حتى الرسول لسه ما ذاقها، ما أحد ذاقها أبدا لسه، وهي لذة ما يكون في الآخرة، ولذة ما يكون في الآخرة قسمان: لذة متعلقة بالجسد، ولذة متعلقة بالقلب. واللذة المتعلقة بالجسد تكون في المطاعم والمشارب والمناكح والملابس، ففي عندنا خمر لذة، وفي عسل، وفي لبن، وفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحور العين، وهذه كل لذة تتناول الجسم، وهذه لا تنقطع، ولذة عظيمة جدا. لكن هناك لذة القلب، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى بيتخليك تغفل عن اللذات الجسمية أيضا في الآخرة. ولذا الكفار سيشربون الحميم ويأكلون الغساق والزقوم، ولهم أنكال وجحيم وتغييب جلود. كل هذا عذاب شديد جدا، لكنه أقل من عذاب حرمانهم من النظر إلى الله. تمام كده؟ يبقى إذا نعيم أهل الآخرة قسمان: قسم نعيم يتناول المحسوسات الجسم، وقسم أعظم يتناول القلب. والكفار عذاب يتناول الجسم، وعذاب شديد جدا ومهين وأليم، وهناك عذاب أعظم منه وهو الحرمان والحجب عن الله تبارك وتعالى. هذا الأصل الصحيح مفهوم، لكن هذا الأصل يرجع فيه إلى الخيال، أما الأصل الأول فيرجع فيه إلى الواقع. احنا نتخيل، نؤمن به، ولكنه غير، ما نستطيع الا تخيله. فانا ممكن اقول لسعد او لاي احد يوصف لي لذة قيام ليل مره انت قمت، ان كان قد قام، ممكن يوصف، لكن اقول له ست لذة اكل ثمرات الجنة يقدر؟ ما يستطيع. فهنا اللذة الاولى مبنية على الواقع، اللذة الثانية مبنية على التخيل الحق، تخيل الحق. فيقول الاصل الثاني ان كمال النعيم في الدار الاخرة ايضا به تعالى برؤيته. فابن القيم نبه ان انت كل ما تفكر في الاخرة انت بتفكر في الحور وكم زوجة، وكنا نقول زوجتان، وبتفكر في الثمرات، وبتفكر في الابشاط الذهب والشعر ولبس الحرير والسندس. لا، ابن القيم يقول لك لا، في لذة اعظم بكثير جدا، وهي رؤيته تعالى وسماع كلام، متعتان، الكلام معاه والنظر اليه، كلام معاه والنظر اللي هو المحبوب الأعظم، هو المحبوب الأعظم. وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم ألا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح. وهذا كلام كل الناس غير طلبة العلم. تسأل أي واحد، الجنة الجنة فيها حور وفيها طعام وفيها شراب، صح؟ بل احنا هذا ممكن نقول لأطفال الصغار. انت الطفل الصغير تقول له اعظم لذة انك تنزل الى الله، تقول له الجنة فيها تفاح وفيها كل اللي بتحبه وفيها حتى شوكولاتة وفيها كذا وفيها كذا، تقول للطفل وانت صادق. فالعوام يقتصر تصورهم عن لذة الاخيرة عند هنا. هل انت عمرك سمعت عند العوام يقول لك اعظم لذة اني انزل اليه؟ أبدا والله. أعظم لذة إني أسمع صوت الله؟ أبدا والله. بل طلبة العلم الصغار ما يعرفون هذا، كل ما ترقوا في العلم كل ما تصل هذه الأمور. إن أعظم لذة رؤيته وسماعه وقربه ورضوانه، وقلبه رؤيته وسماعه وقربه ورضوانه جل وعلا. قال لك العوام بقى اللي هم عندهم إيمان ليس كمال إيمان، ليس كمال إيمان عندهم، أن اللذة هي تكون بالمأكول والمشروب والملبوس والمنكوح. مأكول ثمرات واللحم طير، والمشروب الخمر والعسل، والملبوس للحديد والسدس والاستبرق، والمنكوح النساء والحور. بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. حتى الناس لو قال لك هذا يقول لك أصل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، تقول له يعني يقول لك يعني فيها ثمرات عمر ما جاء في خيال، وفيها حور عمر ما جاء في خيال. ما يقول لك فيها قرب ونظر وسمع ولذ، مفهوم؟ فالكمال الإيمان هنا يوافيه كمال اللذة في الآخرة، ونقص الإيمان هنا يساوي نقص اللذة في تصور الآخرة. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك لذة النظر، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إني أشتاق إلى لقاء الله، إذا اشتقت إلى لقاء الله اهتز قلبك صار وجلا وأعظم الوجه. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني ما يحدث لنا ضرر في الدنيا يمنعنا من زيادة العبادة، ولا فتنة مضلة من الفتن تبعد العباد عن الشرور. ولذا يجب الناس أن يبتعدوا عن الفتن. فقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا أشد عقاب على الكفار هو إيش؟ حجبهم. اسأل عمك قل له إيه أشد عذاب على الكفار؟ لا تسأل طالب علم ولا عام، يقول لك أشد عذاب على الكفار جلودهم تبدد، يشربوا حميم، يذوقوا الأنكال، الملائكة تضرب فيهم، يحرمون من أهاليهم، صح؟ هل حد فكر في أن أشد عذاب على الكفار هو حرمانهم من النظر إلى الله؟ هل طلاب العلم يعرفون هذا أيضا؟ لا، إلا من رحم ربي. فقال أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه الحرمان، لو الحجاب، الحجاب يحجبون عنه. ولذة النظر إلى وجه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤه، أعظم لذة، لدرجة أن أهل الجنة سيغفلون عن نعيم الجنة إذا نظروا إلى الله سبحانه عز وجل. ولا تقوم حظوظه، ولذا بينتظر يوم المزيد كل أسبوع اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، مع أنهم عايشين في أعظم النعيم، لكن أعظم نعيم لهم لقي الله كل أسبوع. قال ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته، مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه. إذن أعظم لذة في الأخير أربعة، يلا الرؤية، السماع، القرب، الرضوان. الرؤية، السماع، القرب، الرضوان. ولما طلاب علم حتى بيتكلموا عن النظر بيغفلوا عن السمع. انت بتتلذذ بالرؤية كمان بتلذذ بصوته، بصوت الله. احنا ما سمعنا صوت الله ابدا ابدا، ولا الملائكة اللي بتسمع، نحسن الملائكة كمان شعر. ماشي. وهزم الاصنام ورحمه دهرب انا ما قلت كافه ناخد شويه كمان، تعبتم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذان الاصلان ثابتان بالكتاب.
هذان الاصلان، اجب من هو، ما هما الاصلان؟ علي، لذة القلب في الدنيا ولذة القلب في الآخرة، هم ذو الأصلان.
ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما مشايخ الطرق والعارفون وعليهما
أهل العلم. نتدائي ابن الخير لما يقولها، نتدائي منها ولا لا؟ وانت بدائي،
وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد تارة، وبالفطرة تارة، وبالقياس والأمثال تارة. وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه الموعد الصافي والظل الضافي، في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان وجوب تعلقها بالإله الحق دون ما سواه. وقد ذكرنا من ذلك ما يزيد على 100 وجه. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه. فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أصابه بنعمة فلا راد لها ولا مانع، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يعدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أظهر لعموم الناس من الوجه الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن أكثر من الأول. لكن من تدبر القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه. فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، فعرفه إياه بما أقام له من الأسباب التي أوصلته إليه.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. الأصلان خلاص عرفنا، كمال الإيمان في الدنيا الذي به لذة القلب والمتعة العظمى في الآخرة واللذة العظمى في الآخرة بقربه ورضوانه ورؤيته وسمعه. قال وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، ودلوا عليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيها مشايخ الطرق العارف، مشايخ الطرق العارفون. ما يلزمنا مشايخ طرق ولا العارف، ما يلزمنا أهل العلم والإيمان. وعليهما أهل السنة والجماعة، وهو من فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله فطر الناس على حبه، القلوب تحب الله سبحانه عز وجل، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة. نحتج على من ينكر، نقول له كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إليه، ونحتج عليهما أيضا نقول قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالذوق والوجد تارة. لا لنا دعوة ولا بالذوق ولا بالوجد، احنا الذوق عندنا تذوق، والوجد عندنا ما له اعتبار. ايش وجده؟ الوجد عارف اللي هو اهتزاز، عندنا حب الله، ما عندنا شيء اسمه الوجد. وبالفطرة تارة، نعم الفطرة ان الانسان يميل الى محبة الله عز وجل. وألذ كلمة ينطقها الفم هي كلمة الله، فعلا فعلا ألذ كلمة الله، وسهلة خالص، سهلة جدا. وبالقياس والامثال تارة، وذكر ابن القيم، ذكرنا مجموعة هذا في كتابنا الكبير في المحبة، محبة الله، ألف كتاب عن محبة الله سماها المورد الصافي والظل الضافي، وإحنا ما نجد هذا الكتاب، غير موجود، غير ذكر المحبة وأقسام المحبة، المحبة لذاته، المحبة له، والمحبة فيه، والمحبة محبته هو، والمحبة فيه، والمحبة له، وأحكمها ومعلي. ومما يوضح ذلك ويزيده تقديرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا ما. أنت لا تقدر لأحد على شيء، لا تقدر تضر حد، ولا تقدر تنفع حد، ولا تقدر تعطي حد ذنة. في الظاهر يخيل لك أنك تقدر، مخيل إليك، لكنك والله لا تقدر إلا بإذن الله. لكن انت بخيالك انك ممكن تضر وتنفع وتعطي وتمنع، انت خيال غير الحقيقة. بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه واسبغ عليه نعمه وتحبب اليه بها ما غناه عنه. يعني ربنا يعطيك نعم عظيمة جدا، ليه؟ هو يعطيك، هو يريد منك ولا انت ولا تسوي شيء، مع ذلك يعطيك نعم، يعطيك صحة، ويعطيك مال، ويعطيك أهل، ويعطيك وطن، ويعطيك قدرة على العبادة وقدرة على الطاعة، ويعطيك كل هذا، وكي يتحبب هو إليك ويتقرب هو إليك. سبحان الله، سبحان، لا حاجة للعباد، ومع ذلك يفعل ذلك معه سبحانه وتبارك وتعالى، ما غناه عنه. ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي، لأن أنت كل ما تفعل المعصية لا يمكن تكون هذا دليل على حبك لله أبدا أبدا أبدا. لو بتحب ما تعصيه، مش كده؟ إن المحب لمن أحبه مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. فالإنسان فينا ما ينبغي يعصي الله عز وجل، والمعصية دليل على نقصان المحبة أو على التبغض والعياذ بالله. مع فقره إليه، فقير ويعصي، فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أمرضك لا يمكن يشرك له، وإذا حدث لك أي ضر في هذا العالم لا يمكن يرفعه إلا هو. هو لا، بس هو الضر النافع، لا هو يمس بالضر ويمس بالنفع سبحانه. وإذا أصابه بنعمة فلا رد له، لو أردك خير ولا يمكن الناس يرجعوا منك أبدا ولا مانع. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر، هذه صفة فعلية، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، لو أراد يرحمك ويعطيك شيء ما حد يقدر يمنعه منك أبدا. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما يريد لك شيء خلاص. لو حكم على إنسان بالعمل، حول كل أطباء العالم ومتخصصون يصرفوا عنه العمل، ما يقبل. أصاب إنسان بالشلل، والله ما يقبل. ولا أي حد أبدا. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله. يبقى كلامنا الفهم هنا إن العبد ينفع ويضر ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب، ونسأل أن يقلب قلوبنا على دينه ويصرفها كيف يشاء ويصرف القلوب على طاعته المتفرد بالضر والنفع، ما أحد يضر إلا بإذن، والعطاء والمنع والخفض والرفع كل هذه أفعاله صفاته. نعم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، هو اللي يوجه وهو اللي يحكم بموتها سبحانه. ألا له الخلق والأمر، الخلق كله له والأمر كله له، أمر الكون والأمر الشرع. تبارك الله رب العالم. وهذا الوجه أعظم لعموم الناس من الوجه الأول، لأن هذا الوجه يؤدي إلى إخلاص العبودية لله، فهو أعظم الوجه الأول، أني أعلم أن لن يضرني إلا هو ولن ينفعني إلا هو ولا يملك لي أحد شيء أبدا. فهذا يفيد إخلاص التوكل عليه وإخلاص الخوف منه، هو طالما هو اللي بيمس بالضر يبقى المفروض أخاف منه هو، وهو اللي بينفع المفروض أحبه هو. فالأشياء هذه اسمها إيه؟ تجرد الطاعة لله. ولهذا خطبوا به في القرآن أكثر من الأول، يعني على الله توكلوا ادعوا ربكم. لكن من تدبر القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا إلى الوجه الأول، يدعوهم بأنه يعرف أنه هو ربهم، أنه هو ربهم، هو اللي يعطي النفع والضر، وهو إلى الوجه الأول وإخلاص العبادة له. فالألوهية مترتبة على الربوبية، والربوبية دليل لزوم، والألوهية فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله، والتوكل من أعظم العبودية، والاستعانة به، والاستعانة من العبادات، والدعاء له ادعوني أستجب لكم، ومسألته دون ما سواه. ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه العبد. إذا سنعبده بسبب إحسانه، فضلا أن نعبده لأنه أمرنا بالعبادة، فاحنا نعبده لأنه ربنا مالكنا خالقنا مدبرنا وإنه أمرنا بالعبادة، لكن أيضا نعبده لإحسانه لا أحسن إليه. يعني لو لم يأمرنا بالعبادة نعبد المفروض، لو أمرنا لو لم يأمرنا أن نشكره يجب نشكره، لأن هو محسن إلينا سبحانه ومن أسماء المحسن. قال وهذا كمن نزل به أي نعم إحسان وإسباغ نعمل، فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول، وهو زيادة الإيمان ولذة القلب. وجب قال وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق. واحد نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة، فاقة الفقر شديد، فاقة يعني فقر، أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ أو حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. يعني إنسان أصابه فقر فقال أدعو الله أن يرفع الفقر، لما جه يدعو الله ربنا فتح عليه بكلام وتعبد وذكر عظيم جدا، يا ربي أنت الغني ونحن الفقراء، يا ربي أنا محتاج إليك في كل شيء، لا أتنفس إلا بك ولا أقوم إلا بك ولا أفلح إلا بك، وأنت مولاي في الدنيا والآخرة. ظل يذكر الله بأشياء ويتذكر مقومات التوحيد الأخرى من حسن اليقين بالله، وأنا موقن أنك لن تخزيني من حسن اليقين والتوكل والإخلاص. ده فتح عظيم، ده هو لو يعني أغناه من الفقر المالي فهو قد أغناه قبل ذلك بأنه هداه إلى تعبدات ما كانت تحت سلول هذه. فهذا نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذا إجابة الدعاء أهم منها الدعاء نفسه. ولذا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يستجب لك يلهمك إلى حسن الدعاء، يوفقك له. فقال فهنا في مناجاة، أنا مالي سواك، أنا مالي إلا أنا فقير إليك، إن لم تتناولني برحمتك ضعت. والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا. فحين تكون البلاء نعمة ويذكرك بقوة الله عليك وضعفك له وحاجتك الشديدة له وضرورة اليقين والتوكل عليه، حتى يطلبه ويشتاق إليه فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. إذن ابتلاءك بالفقر كان سبب عظيم للذة المناجاة، وابتلاءك بمرض أو بعجز معين جعلك تعرف مدى افتقارك إليه وعظيم إحسانه عليك. إذن أحيانا يكون البلاء نعمة عظيمة وأنت لا تدري، بس نعم عظيم عند من كمل إيمانه والتذ قلبه بطاعة الله عز وجل. الطريق اللي جوا فيه كتاب جميل جدا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، اصلح الله حالك.
الله تعالى فصل. وهذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقوله إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكر الحكمة والتعليل، أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منة تكدره، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة. بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب من العجب. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوى ما كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم. ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع، والواقع شاهد بذلك. بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به. فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فمن كان مراده وجه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به.
جزاك الله خير. يقول في الفصل هذا فصل عظيم جدا، وهذا الفصل كله يخاطب به أهل كمال الإيمان، يخاطب به أهل كمال الإيمان. فإن خوطب به أمثالنا ممن ليس عنده كمال الإيمان فهو تحفيز لنا على تكميل الإيمان. يعني هو يخاطب به أهل كمال الإيمان، أهل مزيد الطاعة، ويخاطب به أمثالنا نحن لنتشجع على محاولة تكميل الإيمان. فيقول في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم من الكلام في الشوق إلى الجنة، فقال هذا مبني على أصلين. الأصل الأول أحدهما، نقول أحدهما أو أحدهما، أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان. يعني الغذاء هنا المقصود ليس غذاء البدن، بل هو غذاء الروح والقلب. غذاء الروح والقلب، الطاعة تغذي الروح، والجسم كما يحتاج إلى غذاء ليقوم ويمارس وظائفه، القلب يحتاج إلى غذاء، وإذا امتنع عنه الغذاء مرض. كالجسم، جسمك يحتاج إلى عناصر، العناصر تحصلها أنت من الطعام والشراب، فإذا لم تحصل هذه العناصر ضعف جسده، وقد يؤدي إلى تفاقم المرض، وقد يؤدي إلى الموت. كذلك القلب يحتاج إلى غذاء، فغذاء القلب ليس بطعام وشراب، وإنما غذاء القلب بالتوكل، والتوكل المبني على المحبة، لأني أنا أحبه وأخاف منه وأتوكل عليه، أصدق التوكل عليه، هذا التوكل هو أعظم الأغذية للقلب. فيقول غذاء الإنسان وقوته، يعني غذاء القلب وقوته. معنى ذلك إن القلب إذا لم يحصل له التوكل فقد القوت والغذاء. وقوامه كما عليه أهل الإيمان، المقصود أهل كمال الإيمان، وكما دل عليه القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والاطمئنان يكون بعد الغذاء. فأنت طول ما أنت جائع جسمك في قلق، كذلك طول ما قلبك جائع قلبك في قلق. فإذا غذيت الجسم بالطعام استكان الجسم، وإذا غذيت القلب بالذكر والتوكل اطمئن القلب. فألا بذكر الله بغذائه يعني تطمئن القلوب. فهنا ابن القيم رحمه الله يتكلم على كمال الإيمان. كمال الإيمان يقول بالذكر، والمقصود بالذكر هنا الذكر الخاشع وليس مجرد تحريك اللسان. فألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهل الإنسان إذا كان ذاكرا من دون أن يستحضر قلبه يطمئن قلبه؟ لا. ولذا الذين يقرؤون في السرادقات مثلا، هو يقرأ أعظم الذكر، يقرأ الذكر الحكيم، لكن لا يحدث له اطمئنان في القلوب. هو يقرأ وينتظر الإعجاب، وتراهم تتعجب، أنا مغرم بهذا المثال، مبتلم شوفهم ما بيقرأوا ويبعد عن السماع. إيه عم ومنتظر الإعجاب والصريخ والإعجاب الناس، ومنتظر في المال. فهل هذا بذكر الله يطمئن قلبه؟ هل هذا يعود مطمئن القلب؟ أبدا. يأكل ويشرب، وربما أخذ المحرمات، ما أخذ المخدرات والعياذ بالله. فالمقصود بذكر القلوب هو الذكر الذي يكون باللسان مع خشوع القلب. فإذا خشع القلب بدأ القلب يستقبل الغذاء، يخشع فيستقبل الغذاء الذي يكون باللسان فيطمئن ذلك القلب. فقال هو وكما دل عليه القرآن بقوله إيش؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا كما يقوله من يقول إن عبادته تكليف ومشقة. هو هذه قاعدة صحيحة أصولية فقهية صحيحة، العبادة تكليف بما فيه مشقة فعل، لأن وأنتم تعلمون لكم أصحاب لا يصلون، هو مش مجبول الفجر، مجرم هو بينام في الليل أما أنت من أول أن تنام مشغول بأنك لا تفوتك صلاة، وفي أفضل مني ومنك مشغول بأن لا تفوتك صلاة قيام الليل قبل الفجر، وفي أفضل منه مشغول بأن لا يفوت الثلث كله، لأن يريد إحياء الثلث بذكر ودعاء وصلاة واستغفار ويستعد لصلاة الفجر. فصلاة الفجر بالنسبة له دي بديهية، بالنسبة لغيرك هذا جهاد أن يستيقظ الفجر، جهاد عظيم. أنت بالنسبة لك الأمر منتهي، وبالنسبة للي هو أفضل منك أمر صلاة الفجر هذا أمر مخلص مفروغ منه، لكن هو مشغول بما قبله، القيام في الثلث الأخير من الليل، وقيام بدون تضرر وبدون ضيق، وقيام مع الاستعداد للذكر والخشوع وتربية الإخلاص، أن الإخلاص يكتسب. فمشغول، فالثلث الأخير هو مشغول، يراجع عليه ورد يراجعه، وعليه صلاة يصليها، اللي يصلي ثلاثة واللي يصلي خمسة واللي يصلي سبعة واللي يصل إلى 11، وعليه استغفارات وتوبات وطلب أرزاق، وهناك من هو مبتلى بشيء وعمل يتضرع ويبكي لله أنه يخلصه من الهم الذي فيه، من المرض الذي فيه، من مشكلة عند أخيه، من مشكلة في أولادك في عيالك، من مشكلة عند زوجته، كثير جدا. فهؤلاء قائم يحيي يغذي الإنسان، يغذي الجسم، قائم يشوي بالليل، في ناس تقوم تشوي، قائم بالليل يشوي، هذا قائم ليغذي القلب، قائم يغذي القلب، فهذا يتغذى قلبه تغذية عظيمة جدا. ثم ينتهي الأمر بصلاة الصبح، يعني صلاة الصبح عنده ليست هينة ولكنها مفروغ منها، كان ليحافظ على السنن. هذا يتخيل أن يفرط في الفروض، لا يمكن، اللي يصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر يتخيل يترك صيام رمضان، لكن أنت الآن ترى الناس تترك الفروض نفسها، تترك الفروض نفسها، فالناس تراجعها. فهناك من يحرص يقول كما أحرص على غذاء جسمي لابد أن أحرص على غذاء قلبي. أما الآخرون فيقولون التكاليف الأوامر الشرعية هي تكليف بما فيه مشقة، فإنه يكلفني بأن أقوم وألتزم بخمس صلوات اليوم والليل، ويكلفني بالتزام صيام شهر في العام، ويكلفني بأن أحج مرة في العام، ويكلفني أخرج جزءا من مالي، والمال عزيز علي وحبيب إلى قلبي، فيكلفني زكاة بإخراج جزء من مالي. فيعتبرون، وهو ده حقيقة، إن التكاليف الشرعية أو الأوامر الشرعية تكليف بما فيه مشقة فعلا، لكن ابن القيم بيتكلم على إن العموم تكليف بما فيه مشقة، الخصوص تكليف بما فيه لذة، لأن اللذة في المشقة. فيقول مثلا الإنسان الذي لا يحب الحركة، الحركة بالنسبة له لسه همشي رايح كذا، المشي متعب، لكن العاشق يمشي وهو سعيد، يسهر وهو سعيد، يتكلم وهو سعيد، ولا لا يشعر إلا بلذة. فهو ابن القيم يقول ينبغي أن تتحول التكليف ما فيه مشقة إلى أنه تكليف بما فيه إيش؟ لذة. فإذا تحول إلى تكليف بما فيه لذة غذي القلب، وإذا غذي القلب أفلح الإنسان. هذا مقصود ابن القيم رحمه، مقصود عظيم جدا، مقصود عظيم جدا جدا. فهنا يقول هو لا ينكر، ولكن ينكر على أهل اللذة أن يكون التكليف بما فيه مشقة. واحد يقول لك 17 ركعة في اليوم، انت بالنسبه لك الذي تحافظ على السنن الكثيره 17 ركعه في اليوم، 17 ده بالنسبه يقول لك ده بالنسبه لي انا، بالنسبه له هو 35 43 انا بحافظ، يقول لك انا لا اقصد اياي خالص، انا حافظ على 12 ركعه في اليوم لأفوز ببيت في الجنة، غير ال 17 ركعة، فبحافظ على 16، وبحافظ على 11 في الليل، وبحافظ على ركعتي الضحى، يبقى المسألة مش 17، وال 44 وهو مستقله، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنة الوقوف عند 11 خلاص، لكن هناك من يأخذ بالرأي الآخر، وهذا المسألة فيها خلاف، فممكن يصلي 100 ركعة يفضل طول الليل قائم، وفي حد يقول لك اختصار 11 بس 11 صح. لكن هذا 17 ركعة تكليف ما فيه مشقة، يصلي والصلاة إن شاء الله تقبل أو تسقط وخلاص. أما الآخر الصلاة عنده هي مزاج، ولذا هو مشغول. السجدة الأولى حيدعو بيه، والسجدة الثانية هو مش مشغول بالتسبيحات الثلاثة ولا خمسة ولا سبعة. الثاني بعض الناس يصلي هي سبحان ربي سبحان ربي سبحان الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله من حمد. في بقى مشغول بان عدد التسبيحات هو لا يتوقف عنده، طلعت 7 8 10 15 وبعد التسبيح هو مشغول بالدعاء وتنويع الدعاء ودعاء بمصالح الدنيا ودعاء بمصالح الاخره. انا استفدت في الدعاء، يقول لنا في صلاه الركعتين الاولين استفدت في الدعاء بمتاع الدنيا، يا رب ارزقني يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني يا رب وسع رزقي، يا رب اشفني يا رب اشف ابي، يا رب اصلح زوجتي، متاع دنيا. فين بقى فين طلبت الاخره؟ وفين حق ابي وامي اللي مات؟ وفين حق جدي اللي مات الذي لم ادعو له؟ وفين وفين وفين؟ مشغول. ده عقله مشغول بماذا يا اخوانا؟ بزيادة الطاعات المستحبات. نقول هذا التكليف فيه مشقة؟ هل الإنسان الذي يفعل المستحبات يرى أن التكليف فيه مشقة؟ لو هو يرى التكليف فيه مشقة سيقتصر على. ولذا الصحابي رضي الله عنه في بداية الأمر رأى أن هذا التكليف فيه مشقة، فقال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، مشقة فكفاية عليه المشقة. لا والله لا أزيد ولا أنقص. لكن قال العلماء وبعد ذلك صار الرجل والصحابة كلهم يتلذذون بالعبادات ويتنافسون فيها. لو شفت عبد الله بن الزبير وهو قائم يصلي ما لا تعتبره الجماد، تظن جمادا، بل كان الطير يقف عليه، الطير يظن هذا جمال من شدة الخشوع. إذا ركع إنسان الله أعلم متى يقوم الركوع. نحن فابن القيم هنا لا يعيب على من يرى ان هذا تكليف في مشقة، ولكن ان كان من اهل الكمال فيعاب عليه. ولذا لك ان تلوم اصحابك واحبائك على ترك قيام الليل او على ترك السنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلوم زوجاته على ذلك؟ نعم، ويحضهن على ذلك. طب هل امر الصحابة ان المرأة توقظ زوجها فان لم يستيقظ رشت عليه الماء والرجل يوقظ زوجته؟ هل عشاء ولا السنن؟ تكليف يبقى فيه مشقة. فهنا ابن القيم رحمه الله يعيب هذا القول ولا يعيب. من ناحية الأصولية لا يعيب، لأن فعلا العبادات أو الأوامر هي التكليف يبقى فيه مشقة. لكن من ناحية لذة القلب وكمال الإيمان تكليف يبقى فيه ملذة، متعة يستمتعون بهذا، أنا جنتي في صدري كما قال ابن تيمية رحمه الله. وهم الصحابة يفزعون، النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني فيما في مشقة، وده جعلت قرة يعني أنا لذيت الكبرى في الصلاة. وإذا قارن الكلام بحب بألية من دنياكم النساء وجعلت قرة عيني، يعني قارن باللذتين يا أخوانا. ما النساء دي لذة فقط، لذة فقط ولا تكلمنا في مشقة؟ تقول لي فكرة مشقة. كل واحد يوم يتمني الثانية والثالثة والرابعة. يبقى ليس تكليفها فيه مشقة بل إباحة ما فيه ملذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن ولا ما قرن؟ قال حب إليه من دنياكم النساء الطيب والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعل الصلاة لذة عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم. ولذا أرحنا بها يا بلال، وإن كان الشواهد تشهد بيجي أنه كان إذا حزمه أمر صلى، كل ما يتضايق صلى. فلو كان إنسان يتضايق يجيب مشقة؟ لا، ده كل ما حزمه أمر صلى. مفهوم هذا؟ هذا مقصد ما ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه فيقول لا كان، فهو قول لا هنا إنكار ولا إنكار من ناحية الأصولية ولا ينكر، لكن ينكر على من ناحية أهل الطاعة أهل الكمال يضيق بمشقة يستقل العباد يستقلها فعلا. إيش الخمس صلوات بس؟ خمس صلوات فقط رمضان فقط. الجارية تقول الجارية جارية مطيعة تقول لهم وأنتم لا تصومون إلا رمضان، رداني رداني باعها الناس بالليل قامت توقظوا قوموا إلى الصلاة. قالوا صلاة إيه؟ قالت صلوا قيام الليل.
فأنتم لا تصلون إلى الفرائض. ثم قالت ألا تتسحرون؟ قالوا نحن في رمضان وأنتم لا تصومون إلى رمضان. رداني رداني بعتني إلى قوم سوء. أنت بعتنا عند قوم سوء، بعتنا القوم سوء لا بيقوموا ليل ولا بيصوموا غير رمضان، فاعتبرته القوم إيه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح، فأفلح إن صدق من هذا من أهل الإيمان، لكن من أهل الكمال أهل الكمال بيستقل صيام رمضان حجة واحدة في العمر 17 ركعة فقط، يقرأ جزء في القرآن فقط واحد، فمستقل الطاعة، مستقل الطاعة. ابن مسعود يبحث في نفسه عشان تعرف انه من هذاك جبال، يبحث في نفسه يقول الصيام طاعة عظيمة بس انا غير قادر على الصيام، انا بصوم رمضان وخلاص لا اقدر. طيب خلينا اعوض في ايش؟ في شيء اخر، قرآن وصلاة، يقوم يصلي ويكسر الصلاة ويقرأ القرآن ويتدارس ويسبع ويذكر. فانت اذا ضعفت عن واحدة شد في غيره، شد في غيرها، مجالات الطاعات كثيرة متاحة جدا. فابن القيم يتكلم عن هذا اخوان، يبقى انكار هنا الانكار فاهم انت، هذا الانكار، هذا انكار من جهة كمال الايمان، لانه يقول العبادة تكليف ذا فيما شقة، ينكر هذا، ينكر على اهل الكمال لكن ينكر على اهل الاصول. مفهومة؟ قال انه لا كما يقول من يقول إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته. بيقوم هو الظهر أذن، طب هل نصلي؟ هو بيصلي لكن القلب تلذ، بكرة صيام، طيب تلذ قلبه، ما صح صيامنا، صح صلاتنا، فبينكر عليه، ينكر عليه. ففي ناس فعلا يقول لك رمضان جاي بقى ونقعد نعطشوا ونجوعوا، وراح ناس راح نحج لسه، نقعد جمرات واطلع وانزل استسقلون الطاعات. لذا قال وانها لكبيره، يعني ايش كبيره؟ شديده، صعبه، ثقيله، الا على. فابن القيم بيتكلم عن الخاشعين، اذا على الخاشعين هي كبيره، بسيطه، بسيطه خاصه، بسيطه جدا. ولذا نرى اخوه عندهم إيمان، لما يصلوا في مسجد من مساجد العامة ويجد الإمام خفف يتضايق، مع أنه هو أتم الأركان وأتم الشروط، ما حسيتش أنا بصلي. يقول لك أنا ما شعرت بالصلاة، ألا أتكلم عن نفسي؟ فعلا شفت إخوة كان لم أشعر بالصلاة، لم أشعر بها. قال فمشق على خلاف مقصود القلب ولذته. فعلا عند وعموم الناس يتلذذون بالطاعة؟ لا والله ما يتلذذون بالطاعة. ولما يكون في ماتش كرة شغال بتلاقي من استحى منه من الله قام ترك الماتش، بس مع لذة القلب والضيق الشديد جدا خلص. ومهم منه من يصلي وعينه بص أسأل الله السلام والعافية، كل توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء، كما يقوله منكر الحكمة والتعليم، إن في علة في العبادات وفي حكمة في العبادات، في علة وفي حكمة. العلة هي السبب الذي من أجله فعل الشيء، أما الحكمة فهي غاية فعل الشيء قد نعلمها وقد لا نعلم. فلا تقل الحكمة من خلق الإنس والجن هي العبادة، لكن قل العلة من خلق الإنس والجن العبادة، أما هناك حكمة أخرى يعلمها الله سبحانه، لأنه لا يحتاج العبادة. فالعلة أنهم يعبدون، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، لكن ما الحكمة ليعبدون؟ هو محتاج للعبادة؟ لا، هناك حكمة، حكمة معينة. فهناك من ينكر هذه الحكم، أو لأجل التعويض بالأجر، يقول إحنا نصلي لكي ندخل الجنة، نطيع لكي من أجل كذا، وهذا لا مانع منه، ولكن لابد أن يقترن أيضا بحب الله تبارك وتعالى. يعني تصلي لتنجو من النار وتدخل الجنة وتفوز بحب، ليس فقط لهذا، واحنا لا ننكر هذا، بل الغرض الأسمى الزحزحة على النار ودخول الجنة، لكن ليس كل جنة مع المحبة، مع محبة الرب تبارك وتعالى، لأن لا حياة لقلبك إلا بحبك، لا يمكن القلب يحيى إلا بحب الله، ولا يجتمع الحب والخوف إلا منه سبحانه عز وجل منه. فإذا نحن نعبد الله خوفا من ناره، نعم، طمعا في جنته، نعم، لكن مع الطمع في الجنة والخوف من النار، هذا اقتران الخوف والمحبة بالله سبحانه وتعالى. أما هي معاوضة بقصد دي تعبد، قل له طيب النهاردة أنا سبحت 12 مرة وصليت 17 ركعة وصليت ركعتين الضحى، أخد كام؟ كام إيه؟ فدي اسمها المعاوضة. احنا لا نعبد الله للمعاوضة، نعبده أولا خوفا وطمعا وحبا فيه، ثم نريد من ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. قال لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منة تكدره، يعني أنت لست لك منة، لا تمن على الله، قل لا تمن عليه إسلامك، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها. البعض يقول الصلاة رياضة والصوم يهذب النفوس ويخليك تشعر بالفقراء. مسألة الحكم هذه تؤدي إلى الناس إلى ترك العبادة. فلو قلت لواحد الصوم عشان الغني يشعر بالفقير والشبعان يشعر بالجائع ويعطيه، يقول لك طيب سأعطيه بس لن أصوم. والصلاة رياضة، يقول لك طيب هروح الجيم، هروح الجيم، هروح الجيم. والشؤالة تهذب النفوس، يقول لك الموسيقى بتهذب النفوس. فما يصلحش هذا الكلام، هذا الكلام يقال تبعا لا أصلا. فابن القيم بيتكلم عن ايه؟ قال أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات، العقليات اللي هي العقليات المنقولة لدخول الجنة والهرب من النار، كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة. فلاسفة بيدخلوا في العقليات ثم لا يربطونها بالنقليات فيضل العقل ويشمل. وإذا صوروا الله عز وجل هو العقل الأسمى، إن ربنا عبارة عن عقل عظيم جدا، وهذا العقل العظيم جدا فضع على عقل أدنى هو عقل محمد صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاتصال الرباني بالرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة ارتباط عقول. هذا ارتباط العقول أنتج أشياء سميت ملائكة وسمي وحيا وسمي وسمي، لكنها ليست كذلك. وإذا الفلاسفة بيوصلوا في مسائل الإيمان إلى أن كل هذه عبارة عن تقريب لك، فربنا لأنه يعلم أن أنت أعرابي أو عامي لا تستطيع الفهم العالي الذي هو عنده، فقال لك في حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها نار، فيخوفك من النار ويطمعك في الجنة اللي فيها شجر وفيها ثمر وفيها تفاح وفيها نساء، وهي لا في جنة ولا في نساء ولا في تفاح ولا في شيء، ولا في نار ولا أنكال ولا جحيم ولا غصة ولا شيء، هو مجرد تقريب لأن لا يفهمون إلا هذا. فلما يترقوا يوصلوا بقى للعقليات، إن ما في ملائكة ولا شيء، هذه كلها أشياء وهميات، والجنة عبارة عن أوهام والنار عبارة عن أوهام. فيقول لك الكلام اللي موجود في القرآن والسنة بيمهدك لفهم العقليات. العقليات يعني النفس والإلحاد، صح ولا لا؟ اتباع العقل في اتباع الهوى، لان انت عارف ان العقل اذا لم يكن صريحا فهو هوى. انا قلت لك القاضي ده قبل كده، قلت لك العقل اذا لم يرتبط بالنقل فهو يتحول الى هوى. لا، الصوفيه عندهم القلبيات ودول عندهم العقليات. الصوفيه عندهم شيء تاني خالص، ما اسمها تقول فيها الصوفي بيؤمن بالجنة ولا يريدها، الصوفي يؤمن بالنار ولا يخافها، تمام؟ الفيلسوف لا بيؤمن لا بجنة ولا بنار، ففين الفرق؟ شاسع، الفرق شاسع جدا. يقول لك الصوفي لا تقول لي جنة ولا نار، أنا لا طمعان في جنة والنار ده أنا أبصق عليها فيها، فهو مؤمن بها لكنه لا يخاف منها، مؤمن بالجنة لكنه لا يريدها. اما الفلسفي ها فيلسوف لجنة ايه ونار ايه اللي بتقوله ده؟ اوهام، اوهام، صلاه، مفيش لجنة ولا في نار. الفلاسفة لا ينكرون الشيطان؟ نعم لا ينكرون. هم بعد ما يبقى مريد هو ترك الشيطان خلاص، الشيطان ملوش سلطان عليه. لا لا، الفيلسوف لا بيؤمن لا بملائكة ولا بشياطين ولا بجن ولا بأي شيء غير المحسوس. يا عبد القادر، العقلاني الفيلسوف لا يؤمن إلا بالمحسوس. يعني يا قد يصل معك تقول له في ربك والرهول، في ملائكة يقول لك فين هي، في جنة فين، جنة ايه ده، في عند في عقل. هو المعتزل هم في الجنة الآن؟ المعتزل لا، يوم وجود النار الآن لا، المعتزل يؤمنون بهما لكن سيوجدان، أما هما الآن غير موجودتين. عقيدة أهل السنة اللي كنا بنناقشها امبارح أول امبارح أن الجنة والنار ايش وموجودتان. بالنسبة للصوفي ها النار والجنة موجودتان، ولكن الجنة عبارة عن سجن والنار دي ولا حاجة، دي مصيبة. فلا نقرب بين هذه أهواء، كل كله يتبع هواء. الصوفي لم يتبع النقل فاتبع هواء، والفيلسوف اتبع العقل فاتبع هواء. فهمتم يا شباب؟ فهنا هو بيقول ان هؤلاء بيؤهلوا الناس لقبول العقليات. هؤلاء عندهم عقليات، الصوفي عندهم ايش؟ وجدانيات. الوجد وجداني. لذا الفيلسوف سيقوم يرقص الله حي الله حي، لا يوم لا ترى ده الجنون ايه الهبل الجنون. لكن الصوفية شوف بقى في اليوتيوب الان، وشوف بيعملوا ايه في المساجد الان، ورقص وطبل ونط، تلاقي لحى نحى كده تفرج عليها في الشيشان والاماكن، وعم يعملوا كده واشياء غريبة مرعبة. فالعقل الفيلسوف ملحد ولكن لا يقبل هذا، وهذا هذا مساق على الوجد، وهذا مساق على ايه؟ العقل اللي هو الشيطان، الهوى تبع الشيطان. والشيطان بيلعب بالكون، بيلعب هؤلاء بيلعب هؤلاء. فابن القيم بيتكلم على العقل، ده بيتكلم على الفلاسفه تمام. كما يقول من يتقرب الى نبوات من الفلاسفه، فالنبوات عندهم كسب. فهمين يعني كسب؟ اي واحد ممكن يبقى نبي ولا لا؟ لان هي عباره عن اتصال بالعقل الاسفل. الصوفي عنده النبي ده في مقام بسيط. ايه نبي؟ ايه نبي ده؟ في اعلى في اعلى في اعلى في اعلى. الوجد ما الولي ده؟ الولي ده اصل هم عندهم تحريف. يعني مثلا هم مقام الولايه في برزخ فويق الرسول ودون النبي. الصحيح في البدة اللي قاله ابن العربي قال مقام النبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي. لا ازاي؟ شوف مش فاهم ازاي الولد. البيت اللي احنا بنتداوله للصحابه بيقولوه مقام النبوه في برزخ فويق الرسول ودون النبي. يبقى في نبي، في ولي، في رسول. البيت الحقيقي مقام الولايه في برزخ مقام النبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يبقى الولي النبي الرسول، التانيين عندهم النبي الولي الرسول. ها عرفت؟ فالولاية عندهم أعظم من إيه؟ من نبوة الرسالة. من نبوة الرسالة. ابن عربي كان يريد يدمر الإسلام، يدمره تمام. ومتغوص هو نصران، وادعى أنه مسلم لكي يدمره. فيمهدك لقول العقليات الذي يقول بتقرب النبوة إلى الفلاسفة، يعني معناه أن النبوة كسب، فيض يفيض عليه. ومفيش حاجة اسمها آخر نبي ولا أول نبي. هو العقل اللي يتصل بالعقل الأسمى يجيب منه على طول مباشرة. بل الأمر أعظم من ذلك وأجل. ابن القيم بدل ما يدخل نفسه في مسألة العقليات لأنها مجال آخر، دخل هنا في مسألة أخرى اللي رجعك مرة أخرى إلى مسألة إيش؟ لذة القلب ونعيمه، يعيدك إليها مرة أخرى اللي هي مسألة كمال الإيمان. تمام؟ فقال بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب اللي هو الله والرسول. الرسول محبوب فيه، محبوب تبع، وأوامره تبع. من محبوب الأسماء الأوحد هو الله. قرة العيون أوامر قرة العيون، أوامره قرة العيون، يعني أوامره هي مصدر سعادة، ليست مصدر مشقة كما يقول الأصوليون، وإنما هي مصدر سعادة. كالعاشق يتمنى العشيق يطلب منه شيء. وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. كل هذا أنا مقيده هنا بأنه عند من كمل إيمانه، عند من كمل إيمانه. ثم فسرها فقال: فقرة عين المحب. من المحب؟ طيب شيل كلمة المحب وضع بدلها شيء، كلمة واحدة. العبد، 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 نقول كلمة واحدة. فقرة عين العبد، العبد الحقيقي، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم العباد، بل كلمة أحمد ومحمد لأنه عبد. فقرة عين المحب في الصلاة، هنا يقصد محمد ولا لا؟ هو اللي قال قرة عيني، ولا قرة عيني في الصلاة. والحج يبقى دي عامة، الأولى خاصة والثانية عامة. وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك. ما هو ذلك؟ طاعة أوامر الله. هذا السرور كله، السرور كله طاعة أوامر الله. وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب من العجاب، لأن أمتع عبادة هي الصدقة. أمتع، أمتع عبادة هي الصدقة. أول شيء في الصدقة أنها بتؤكد لك أن أنت لست شحيحا ولا بخيلا، وكل واحد يحب أن يمدح بأنه ليس شحيحا ولا بخيلا، بل كريم. فأول ما الإنسان يتصدق يشعر بلذة عجيبة جدا، ويشعر يتخلص من الشح والبخل. والكرم صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. والصدقة بتطفئ غضب الرب، والصدقة بتباعد السيئات، وبتباعد النار عن الإنسان. فالصدقة عجب عجاب، سيأتي كلام له فيها عظيم جدا في فضل الصدقة. ولذا كتير من الناس يقول لك احنا كلمني أصلي طول النهار، ما تقوليش هات 10 جنيه. لا لا لا. وفي ناس تصلي ولا تزكي، لأن تخلص من داء الشح والبخل صعب جدا، صعب جدا. وأما الجهاد، الجهاد هذا لذة عظيمة عند من يبيعون أنفسهم لله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرعه، فرع الجهاد، والدعوة لله فرع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدعوة فرع الأمر المعروف، والأمر المعروف فرع الجهاد، والجهاد فرع التمكين، والتمكين فرع إقامة الدين، إقامة الدين. ماشي ماشي. والصبر على أعداء الله، الصبر عليهم في الدعوة والأمر معروف أن المنكر والقتال. فاللذة بذلك أمر آخر لا ينله الوصف. لذة أنك تأمر بمعروف، تنهي عن منكر، تجاهد في سبيل الله، تقاتل في سبيل الله، هذه لذة لا يشعر بها الفار من الجهاد. لا يمكن يشعر بها، لا يشعر بها من سعى للغنيمة فقط، لا يمكن يشعر بها. من الجند المرتزق يا يحب الجهاد، جاء يريد الله، هو لا يريد لا ولا يهم ولا نصر شهادة ولا يهم ولا أي. ولا يدركه من ليس له نصيب منه من لذة، وكل من كان به أقوما كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. ولذا حب الصلاة يتفاوت، وحب الزكاة يتفاوت، وحب الصدقة يتفاوت. ولا نعلم أحدا أحب الصدقة أكثر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو في حب الصدقة أكثر من عثمان. لأن لا نتكلم في الكم الصدقة، نتكلم في حب الصدقة. أبو بكر عنده استعداد يعطي كل ما عنده، عثمان عنده استعداد يعطي أعظم ما عنده. وإذا ما تصدق بمالي كل هذا، يعني كونه صب الذهب صبا، جهز جيش العسرة، سب البئر الروم، هذه صدقات خيالية، ولكنها بعض ما عند عثمان وليست كل ما عند عثمان. أن أبو بكر أتى بكل ما عنده، فلو عندك 10 جنيهات فقط صدقت بها، أنت صدقت بكل ما عنده. عند الصديق أنه لازم صدق كل يوم، من تصدق اليوم صدق الآن. كل يوم يبحث عن طاعة، أشوف الجنازة أتبعها، أشوف يوم أصوم، فتفوق على فوق، غلب الكل. قال ولا يدرك من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوى كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. كل ما تحب الطاعة كل ما اللذة تزيد عنك، كل ما تحب الطاعة كل ما اللذة. في ناس تتلذذ بتلقين العلم الشرع، وفي ناس تتلذذ بتحفظ القرآن، كل ما يحفظ كل ما يكون سعيد، ويمسك طفل يحفظه سورة بسيطة ويشعر بسعادة كبيرة جدا، ويعلم زوجته حاجة يشعر بسعادة، وفي امرأة تعلم تشعر بلذة كبيرة جدا، وتيجي تعطيها مال من أجل التعليم فرح، لأن هي حاسة بلذة كبيرة في التدريس والتعليم. ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل. الذي لا يفهم هذه الأمور هي اللي خليهم يتعبوا نفسهم. قم ليل إيه؟ ما تنام تستريح، إيش اللي تقعد تصوم ليه والدنيا حر والدنيا عطش؟ إيش هذا؟ رايح تجاهد وتموت ليه؟ فهذا اسمه كسف وطبعه. كسف وطبعه يعني إيش كسف وطبعه؟ حجبته غيوم الغفلة. عن التلذذ بطاعة الله. فليتأمل اللي يريد بقى يعلم نفسه. احنا قلنا الإخلاص بالاكتساب، وكل الصفات الطيبة إن لم تكن موجودة فيك فممكن تكتسبها. فليتأمل إقدام القوم، القوم يعني الصحابة، على طول هم أفضل الناس، على قتل أبائه. أبو عبيدة بن الجراح راح يقتل أبائه، وأبنائه أبو بكر الصديق يبحث عن عبد الرحمن يقتل، وأحبابه يقتل عمه ويقتل يقتل، ومفارقة أوطانه البلد اللي نشأ فيه. استركوا مكة ما قاعد يبكي على التراب، وزيب أرضي وزيب مالي، ما بكى، فارق الأوطان خلاص. وبذل نحورهم لأعدائه، يعني الهجوم على عدوه مع أنه متعرض فيه للقتل، ومحبتهم للقتل في سبيل الله، وإيثارهم له على البقاء في الذل، وإيثار لوم اللائمين. كيف تترك مالك؟ كيف كذا؟ لو تشوف أم مصعب بن عمير وهي تلوم فيه، هي مدلعاه، هي دللت مصعب بن عمير جدا، ولد مرفه، العطر 40-50 متر أمامه، لبس حرير، وهذا يترك كل هذا ويسلم وهي تغير. يا ابني ليه؟ هي متعجبة كيف انت تؤثر الشظف وجلده تخشر كجلد الحية، جلده ناعم كان، صار متخشف، صار شيء عجيب. ينظر له القوم يلوم عليه، زيك لماذا لماذا ترك النعيم؟ خل عثمان بن عفان استغرب منه، يا ابني انت راجل من أسرة غنية، ايش اللي تخليك تذهب مع محمد ولا هذه الاشياء؟ عثمان يقول له هذا الايمان يا خالد، طب تعال. وراح ماسكه لفه في الحصير ويدخل ويولع فيه. هم يشعرون بهذا، الناس تلوم عليهم، يلوموا على سميه، يلوموا على ياسر، يلوموا على عمار، يلوموا على بلال. بلال هو بيتجرع على رمال الصحراء، عنده هذا ألذ من انه يرجع للكفر، عنده هذا ألذ. قال يوسف عليه السلام ربي سجنه ايش؟ يعني ايش احب؟ انا اعيش في السجن بكرامة حر بديني، ولا ان ده هيعيش في احضان النساء، واي نساء؟ جميلات النساء، عظيمات النساء، سيدات سيدات النساء. لكن السجن احب لي صلى الله عليه وسلم. قال وايثار لوم اللائمين، وذنب مولامته المرأة قالت لإلا، وذنب المخالفين على مدحهم وتعظيمهم. المخالف اللي يقول له انت ضللت، انت صبأت، انت كذا، هذا عنده احسن ما يقول له انت عظيم، انك كفرت خالص. ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوق قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع. يعني لو لم يكن يوسف عليه السلام عنده الاستمتاع بالسجن أولى من الاستمتاع بالحرام، هذا لا يمكن، صح ولا لا؟ لا يمكن. واللي قلت لك عن مصعب، واللي قلت لك عن غيره، لا غير ممكن، قلب ممتنع. لو لم يكن فيه سرور في القلب كان ممتنع. اذا ما فيه سرور في القلب لك انا مجبر، انا مضطر، ما اعمل ايه؟
قال والواقع شاهد بذلك، يقصد واقع الصحابة وما حدث مع الرسل، بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه. فالعاشق دائما يحب يرضي المعشوق. فيا منكرا هذا تأخر، فإنه يا من تنكر وجود هذه اللذة اسكت تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. الخفاش أعمى، عمر الخفاش ما يشوف الشمس. فانت عمرك ما عمرك ترى قلبك مغلق، وترى ناس كثيره جدا رافض يصلي ورافض قلبه مغلق، والله يعرف اللذة كيف، والله ما يعلم، لا يمكن يعرف. فمن كان مراده وحبه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقره. فلا يعرف هذه اللذة إلا من فهم الأمر. احنا مقصرون ولا لا؟ وكثيرا ما نفقد اللذة ولا لا؟ لكن ندرك هذا ونفهم ان في لذة، وان لم نمارس لكن فاهمين هذا الكلام، وفاهمين ان اللي بيقوم بالليل بيتمتع، واللي يقرأ القرآن بيتمتع، واللي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بيتمتع. ولو لم نفعل لتقصيرنا، لكننا نقر بصحة هذا الكلام، صح يا اخواننا ولا لا؟ اذا مجمل هذا الاصل كلام عليه. احسنت، بلذة القلب. ماشي، تفضل صلاة. طيب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به تعالى برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه، ولذة النظر إلى وجهه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه أو التي ينعم بها أولياءه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما.
اسمح لي نقف عند الاصل هذا وثم تعقب، لان هنا تعقبها الاصلين. الاصل الاول اللذه في الطاعات في الدنيا. الاصل الاول اللي اتكلمنا عليه لذه القلب في الطاعات الدنيويه، في الصلاه، في الصيام، في الزكاه، في الحج، في الجهاد، في الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذه لذه على امور دنيويه. الاصل الثاني لذه ستكون، اللذة التي ستكون هذه ما أحد ذاقها، حتى الرسول لسه ما ذاقها، ما أحد ذاقها أبدا لسه، وهي لذة ما يكون في الآخرة. ولذة ما يكون في الآخرة قسمان: لذة متعلقة بالجسد ولذة متعلقة بالقلب. واللذة المتعلقة بالجسد تكون في المطاعم والمشارب والمناكح والملابس، ففي عندنا خمر لذة، وفي عسل، وفي لبن، وفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحور العين، وهذه كل لذة تتناول الجسم، وهذه لا تنقطع ولذة عظيمة جدا. لكن هناك لذة القلب، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، دي تخليك تغفل عن اللذات الجسمية أيضا في الآخرة. ولذا الكفار
سيشربون الحميم ويأكلون الغساق والزقوم ولهم أنكال وجحيم وتغييب جلود. كل هذا عذاب شديد جدا لكنه أقل من عذاب حرمانه من النظر إلى الله. تمام كده؟ يبقى إذا نعيم أهل الآخرة قسمان، قسم نعيم يتناول المحسوسات الجسم، وقسم أعظم يتناول القلب. والكفار عذاب يتناول الجسم وعذاب شديد جدا ومهين وأليم، وهناك عذاب أعظم منه وهو الحرمان والحجب عن الله تبارك وتعالى. هذا الأصل الصحيح مفهوم، لكن هذا الأصل يرجع فيه إلى الخيال، أما الأصل الأول فيرجع فيه إلى الواقع. احنا نتخيل، نؤمن به ولكنه غير، ما نستطيع الا تخيله. فانا ممكن اقول لسعد او لاي احد يوصف لي لذة قيام ليل مرة انت قمت ان كان قد قام، ممكن يوصف، لكن اقول له وصلت لذة اكل ثمرات الجنة، يقدر؟ ما يستطيع. فهنا اللذة الاولى مبنية على الواقع، اللذة الثانية مبنية على التخيل الحق، تخيل الحق. فيقول الأصل الثاني أن كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به تعالى برؤيته. فابن القيم نبهه أن أنت كل ما تفكر في الآخرة أنت بتفكر في الحور وكم زوجة، وكنا نقول زوجتان، وبتفكر في الثمرات، وبتفكر في الأبشاط الذهب والشعر ولبس الحرير والسندس. لا، بقول لك لا، في لذة أعظم بكثير جدا وهي رؤيته تعالى وسماع كلام، متعتان، الكلام معاه والنظر إليه، الكلام معاه والنظر اللي هو المحبوب الأعظم، هو المحبوب الأعظم. وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم ألا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح. وهذا كلام كل الناس غير طلبة العلم. تسأل أي واحد الجنة، الجنة فيها حور وفيها طعام وفيها شراب، صح؟ بل احنا هذا ممكن نقول اطفال الصغار، انت الطفل الصغير تقول له اعظم لذة انك تنزل الى الله، تقول له الجنة فيها تفاح وفيها كل اللي بتحبه، فيها حتى شوكولاتة وفيها كذا وفيها كذا، تقول للطفل وانت صادق. فالعوام يقتصر تصورهم عن لذة الاخيرة عند هنا. هل انت عمرك سمعت عند العوام يقول لك اعظم لذة ان انزل اليه؟ ابدا والله. اعظم لذة اني اسمع صوت الله؟ ابدا والله. بل طلبة العلم الصغار ما يعرفون هذا، كل ما ترقى في العلم كل ما تصل هذه الامور. ان اعظم لذة رؤيته وسماعه وقربه ورضوان وقلب، رؤيته وسماعه وقربه ورضوان جل وعلا. قال لك العوام بقى اللي هم عندهم ايمان ليس كمال ايمان، ليس كمال ايمان عندهم أن اللذة هي تكون بالمأكول والمشروب والملبوس والمنكوح. مأكول ثمرات واللحم طير، والمشروب الخمر والعسل، والملبوس للحديد والسدس والاستبرق، والمنكوح النساء والحور. بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. حتى الناس لو قال لك هذا يقول لك أصل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على طول، يعني يقول لك يعني فيها ثمرات عمر ما جاء في خيال، وفيها حور عمر ما جاء في خيال، ما يقول لك فيها قرب ونظر وسمع ولذ، مفهوم؟ فالكمال الإيمان هنا يوافق كمال اللذة في الآخرة، ونقص الإيمان هنا يساوي نقص اللذة في تصور الآخرة. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك لذة النظر، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إني أشتاق إلى لقاء الله، إذا اشتقت إلى لقاء الله اهتز قلبك صار وجلا وأعظم الوجه. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني ما يحدث ضرر في الدنيا منعنا من زيادة العبادة، ولا فتنة مضلة من الفتن تبعد العباد عن الشرور. وإذا يجب الناس أن يبتعدوا عن الفتن. فقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا أشد عقاب على الكفار هو إيش؟ حجبهم. اسأل العامة قل له إيه أشد عذاب على الكفار؟ لا تسأل طالب علم ولا عام. يقول لك أشد عذاب على الكفار جلودهم تبدد، يشربوا حميم، يذوقوا الأكل الملائكة تضرب فيهم، يحرمون من أهاليهم. صح صح. هل حد فكر في أن أشد عذاب على الكفار هو حرمانهم من النظر إلى الله؟ هل طلاب العلم يعرفون هذا أيضا؟ لا، إلا من رحم ربي. فقال أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه الحرمان أو الحجاب، الحجاب اللي يحجبون عنه، ولذة النظر إلى وجه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياء. أعظم لذة، لدرجة أن أهل الجنة سيغفلون عن نعيم الجنة إذا نظروا إلى الله سبحانه عز وجل. ولا تقوم حظوظه، ولذا بينتظر يوم المزيد كل أسبوع اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، مع أنهم عايشين في أعظم النعيم، لكن أعظم نعيم لهم لقي الله كل أسبوع. قال ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته، مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه. إذن أعظم لذة في الأخير أربعة، يلا الرؤية، السماع، القرب، الرضوان. الرؤية، السماع، القرب، الرضوان. ولما طلاب العلم حتى بيتكلموا عن النظر بيغفلوا عن السمع. انت تتلذذ بالرؤية كمان تتلذذ بصوته، بصوت الله. احنا ما سمعنا صوت الله ابدا ابدا، ولا ملك الملك نحسب الملك كمان شعر ماشي. وهزم الاصلان ورحمه دهره انا ما قلت كافة، ناخد شوية كمان تعبتم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذان الاصلان ثابتان،
هذان الاصلان اجب من هو، ما هما الاصلان؟ علي، لذة القلب في الدنيا ولذة القلب في الآخرة، هما ذو الأصلان.
ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الطرق والعارفون، وعليهما
نحن نتضايق ابن القيم لما يقولها، نتضايق منها ولا لا؟ وانت بتضايق، ماشي.
وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد تارة، وبالفطرة تارة، وبالقياس والأمثال تارة. وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه الموعد الصافي والظل الضافي، في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها، وبيان وجوب تعلقها بالإله الحق دون ما سواه. وقد ذكرنا من ذلك ما يزيد على 100 وجه. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه. فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أصابه بنعمة فلا راد لها ولا مانع، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يعدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أظهر لعموم الناس من الوجه الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن أكثر من الأول، لكن من تدبر القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له، ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه. فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، فعرفه إياه بما أقام له من الأسباب التي أوصلته إليه.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. الأصلان خلاص عرفناه، كمال الإيمان في الدنيا الذي به لذة في القلب، والمتعة العظمى في الآخرة واللذة العظمى في الآخرة بقربه ورضوانه ورؤيته وسمعه. قال وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، ودل عليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيها مشايخ الطرق العارف، مشايخ الطرق العارفون. ما يلزمنا مشايخ طرق ولا العارف، يلزمنا أهل العلم والإيمان. وعليهما أهل السنة والجماعة، وهو من فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله فطر الناس على حبه، القلوب تحب الله سبحانه عز وجل، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة. نحتج على من ينكر، نقول له كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إليه، ونحتج عليهما أيضا نقول قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالذوق والوجد تارة. لا لنا دعوة لا بالذوق ولا بالوجد، احنا الذوق عندنا تذوق، والوجد عندنا ما له اعتبار. ايش وجد؟ الوجد عارف اللي هو اهتزاز، عندنا حب الله، ما عندنا شيء اسمه الوجد. وبالفطرة تارة، نعم الفطرة ان الانسان يميل الى محبة الله عز وجل، وألذ كلمة ينطقها الفم هي كلمة الله. فعلا فعلا ألذ كلمة الله، وسهلة خالص، سهلة جدا. وبالقياس والامثال تارة، وذكر ابن القيم، ذكرنا مجموعة هذا في كتابنا الكبير في المحبة، محبة الله، ألف كتاب عن محبة الله سماها المورد الصافي والظل الضافي، وإحنا ما نجد هذا الكتاب، غير موجود، غير ذكر المحبة وأقسام المحبة، المحبة لذاته، المحبة له، والمحبة فيه، والمحبة محبته هو، والمحبة فيه، والمحبة له، وأحكمها ومعالي. ومما يوضح ذلك ويزيده تقديرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا ما. أنت لا تقدر لأحد على شيء، لا تقدر تضر حد ولا تقدر تنفع حد ولا تقدر تعطي حد ذمة. في الظاهر يخيل لك أنك تقدر، مخيل إليك، لكنك والله لا تقدر إلا بإذن الله. لكن انت بخيالك انك ممكن تضر وتنفع وتعطي وتمنع، ده خيال غير الحقيقة. بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها ما غناه عنه. يعني ربنا يعطيك نعم عظيمة جدا، ليه؟ هو يعطيك، هو يريد منك، ولا انت ولا تسوي شيء، مع ذلك يعطيك نعم، يعطيك صحه، ويعطيك مال، ويعطيك اهل، ويعطيك وطن، ويعطيك قدره على العباده وقدره على الطاعه، ويعطيك كل هذا، ويتحبب هو اليك ويتقرب هو اليك. سبحان الله، سبحان، لا حاجه للعباد، ومع ذلك يفعل ذلك معه سبحانه وتبارك وتعالى، مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي. يعني أنت كل ما تفعل معصية لا يمكن تكون هذا دليل على حبك لله أبدا أبدا أبدا، لو بتحب ما تعصيه مش كده؟ إن المحب لمن أحبه مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، فالإنسان فينا ما ينبغي يعصي الله عز وجل، والمعصية دليل على نقصان المحبة أو على التبغض والعياذ بالله. مع فقره إليه، فقير ويعصي، فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذا أمرضه لا يمكن الشرك إلا هو، وإذا حدث لك أي ضر في هذا العالم لا يمكن يرفعه إلا هو. هو لا، بس هو الضر النافع لا، هو يمس بالضر ويمس بالنفع سبحانه. وإذا أصابه بنعمة فلا رد له، لو أردك خير ولا يمكن الناس يرجعوا منك أبدا ولا مانع. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر، هذه صفة فعلية، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، لو أراد يرحمك ويعطيك شيء ما حد يقدر يمنعه من كامل أبدا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما يريد لك شيء خلاص. لو حكم على إنسان بالعمل حول كل أطباء العالم ومتخصصون يصرفوا عنه العمل، ما يقدر. أصاب إنسان بالشلل والله ما يقدر ولا أي حد أبدا. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله. يبقى كلام ابن القيم هنا إن العبد ينفع ويضر ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب، ونسأله أن يقلب قلوبنا على دينه ويصرفها كيف يشاء، ويصرف القلوب على طاعته المتفرد بالضر والنفع، ما أحد يضر إلا بإذنه، والعطاء والمنع والخفض والرفع، كل هذه أفعاله صفاته. نعم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو اللي يوجه وهو اللي يحكم بموتها سبحانه. ألا له الخلق والأمر، الخلق كله له والأمر كله له، أمر الكون والأمر الشرع. تبارك الله رب العالم. وهذا الوجه أعظم لعموم الناس من الوجه الأول، لأن هذا الوجه يؤدي إلى إخلاص العبودية لله، فهو أعظم الوجه الأول، أني أعلم أن لن يضرني إلا هو ولن ينفعني إلا هو ولا يملك لي أحد شيء أبدا. فهذا يفيد إخلاص التوكل عليه وإخلاص الخوف منه، هو طالما هو اللي بيمس بالضر يبقى المفروض أخاف منه هو، وهو اللي بينفع المفروض أحبه هو. فالأشياء هذه اسمها إيه؟ تجرد الطاعة لله. ولهذا خطبوا به في القرآن أكثر من الأول، يعني على الله توكلوا، ادعوا ربكم. لكن من تدبر القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا إلى الوجه الأول، يدعوهم بأنه يعرف أنه هو ربهم، أنه هو ربهم، هو اللي يعطي النفع والضر، وهو إلى الوجه الأول هو إخلاص العبادة له. فالألوهية مترتبة على الربوبية، والربوبية دليل لزوم، والألوهية. فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله، والتوكل من أعظم العبودية، والاستعانة به، والاستعانة من العبادات، والدعاء له ادعوني أستجب لكم، ومسألته دون ما سواه. ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه العبد. إذا سنعبده بسبب إحسانه، فضلا أن نعبده لأنه أمرنا بالعبادة، فإحنا نعبده لأنه ربنا مالكنا خالقنا مدبرنا وإنه أمرنا بالعبادة، لكن أيضا نعبده لإحسانه لنا أحسن إليه. يعني لو لم يأمرنا بالعبادة نعبد المفروض، لو أمرنا لو لم يأمرنا أن نشكره يجب نشكره، لأن هو محسن إلينا سبحانه ومن أسمائه المحسن. قال وهذا كمن نزل به، أي نعم إحسان وإسبغني عمل، فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول، وهو زيادة الإيمان ولذة القلب. وجب قال وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق. واحد نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة، فقر شديد، فاقة يعني فقر، أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ أو حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. يعني إنسان أصاب فقر فقال أدعو الله أن يرفع الفقر، لما جه يدعو الله ربنا فتح عليه بكلام وتعبد وذكر عظيم جدا، يا ربي أنت الغني ونحن الفقراء، يا ربي أنا محتاج إليك في كل شيء، لا أتنفس إلا بك ولا أقوم إلا بك ولا أفلح إلا بك وأنت مولاي في الدنيا والآخرة. ظل يذكر الله بأشياء ويتذكر مقومات التوحيد الأخرى من حسن اليقين بالله، وأنا موقن أنك لن تخزيني، من حسن اليقين والتوكل والإخلاص تفتح عظيم. ده هو لو يعني أغناه من الفقر المالي فهو قد أغناه قبل ذلك بأنه هداه إلى تعبدات ما كانت تحدث لولا هذه، فهذا نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذا إجابة الدعاء أهم منها الدعاء نفسه، ولذا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يستجيب لك يلهمك الى حسن الدعاء يوفقك له. فقال فهنا في مناجاه، انا مالي سواك، انا مالي الا انا فقير اليك، ان لم تتناولني برحمتك ضعت، والانابه اليه ما هو احب اليه من تلك الحاجه التي قصدها اولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك اولا. فحين تكون البلاء نعم ويذكرك بقوة الله عليك وضعفك له وحاجتك الشديدة له وضرورة اليقين والتوكل عليه حتى يطلبه ويشتاق إليه، فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. إذن ابتلاءك بالفقر كان سبب عظيم للذة المناجاة، وابتلاءك بمرض أو بعجز معين جعلك تعرف مدى افتقارك إليه وعظيم إحسانه عليك. إذن أحيانا يكون البلاء نعمة عظيمة وأنت لا تدري، بس نعمة عظيمة عند من كمل إيمانه والتذ قلبه بطاعة الله عز وجل. الطريق اللي جاء فيه كتاب جميل جدا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالك.